السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا مجلس في تحسين الترقي وتقوية التلقي، والمعتاد في ليلة الخميس أن تكون محلا لبرنامج أصول العلم، وقد بلغنا السنة الثامنة منه في المستوى الرابع من مستوياته الأربعة، وآثرت العدول عنه إلى ما ذكرت لأمرين: أحدهما إمعان النظر في استجلاء الجادة التي ينبغي أن يكون عليها شرح عمدة الأحكام، إذ سبق القول فيما مضى أن هذا الشرح الذي يلقى مع ما فيه من الفائدة اعتراه النقص من جهتين: إحداهما ما فيه من التطويل الذي لا يناسب روح برنامج أصول العلم، فإن البرنامج المذكور مطبوع على بيان المعاني الكلية الإجمالية لمقاصد المصنفين في أنواع العلوم، وهذه الجادة التي نسلكها فيها شيء من الدخول في التفاصيل التي لا تناسب جادة البرنامج، مما يؤخر استفادة الطلاب استفادة كاملة منه فيما يناسب حالهم في هذا البرنامج. والأخرى أن ذكر ما يتقدم الأحكام مما يتعلق بالرواية أو مما يتعلق بالدراية في الألفاظ يجعل الطالب إذا وصل إلى ذكر الأحكام وصل عليلا كليلا، لا يقدر على جمع ذهنه وقوته في فهم ما يلقى إليه من الأحكام. فهذا النقص وذاك حمل على استجلاء النظر فيما سبق من المفاوضة معكم ومراجعة القول في ابتغاء الجادة الحسنى التي تسلك للوصول إلى بيان معاني عمدة الأحكام بياناً إجمالياً كلياً مناسباً لجادة برنامج أصول العلم. ولا زال هذا الاستجلاء متتابعاً، فالاقتراحات المتعلقة به لم تنقطع حتى قبل أذان العشاء هذه الليلة. ولازلت أنا في نفسي وإن نظرت نظراً أولياً في جادة حسنى، إلا أن مواصلة النظر أنفع وأنفع. ومما ينبغي أن يعلم أن الجواد التي توضع عليها العلوم أو المصنفات فيها هي أعظم من مجرد الحصول على المعلومة المذكورة فيها. والفرق بين المقامين أن المعلومة إدراك شيء، وأما الوضع لها فهو توظيفها في المحل الأنسب التام المنفعة. وهذا يكون تارة في العلوم ويكون تارة في تصانيفها. فمن أمثلته في العلوم أن علم القراءات كان قديما علما مرسلا لا خطام له ولا زمام، حتى عمد أبو الحسن الدارقطني الحافظ صاحب السنن إلى وضع أصول القراءات، فكان هو أول واضع لأصول القراءات بأن صير علم القراءات واديين أفيحين، أحدهما ما يتعلق بأصول القراءات أي قواعدها الكلية المتتابعة، والآخر ما يتعلق بأفراد الألفاظ من الكلمات في القرآن الكريم. فصار هذا الوضع أنسب للمتلقين في علم القراءات، فهو يدرك مثلا أن من أصول القراءات أن ميم الجمع تارة تضم بصلة وتارة تكون ساكنة مثل عليهم، فيقرأها قالون ومن معه تارة بالصلة، ويقرأها قالون في وجه آخر ومن معه بالسكون. وهذا أصل متتابع في القرآن كله. ثم يكون من القراءات ما يتعلق بالكلمات التي تسمى بفرش القراءات، فيكون مثلا في قوله تعالى في سورة الحجرات فتبينوا أنها قرئت على هذا الوجه وقرئت على وجه آخر وهو فتثبتوا. فهذا الوضع الكلي لعلم القراءات جعله علما مذللا مسهلا. وكان الفضل في ذلك بعد الله لأبي الحسن الدارقطني، فهو وصل إلى جادة في وضع هذا العلم على الوجه الأنفع. وتارة يكون هذا الوجه متعلقا بأنواع المصنفات في علم ما كوضع العوامل في النحو، فإن النحو أولا كان يجعل على أبواب متتابعة، ثم ظهر في القرن الخامس وما بعده ولا سيما في علماء العجم من ابتغى جمع العوامل أي ما يؤثر في الأحكام النحوية، فجمعوها في رسائل مشهورة سميت بالعوامل، فصار هذا الوضع تسهيلا لعلم النحو. فالداخل في علم النحو إذا أخذ هذا الكتاب، ومن أشهر الكتب المصنفة به كتاب العوامل للجرجاني، سهل عليه فهم علم النحو. وهذا أيضا كما ذكرت يكون في المصنفات لا فرق بين متن ولا شرح، فتجد أن من المتون ما هي متون واضحة جلية سهلة المأخذ واضحة المعالم يسهل فهمها ويهون استيعابها، وكذلك يكون من الشروح ما هو موضوع على وجه مرتب تعظم به فائدته. فإذا قارنت بين فتح الباري وعمدة القاري لابن حجر والعيني وجدت أن ابن حجر مع كثرة فوائد ما يذكره إلا أنه لم يكن في ترتيب تلك الفوائد إتقانا وتفصيلا كالعيني الذي رتبها على أنواع مختلفة، فصار من هذه الجهة أنفع. وكأصل كلي في الفقه إذا قابلت بين تصانيف السادة الشافعية في مذهبهم وبين غيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى وجدت أن كتب الفقه الشافعي أوضح تفريعا وأبين لفظا وأسهل في الحصول على علم الفروع من غيرها من أنواع الكتب المصنفة في المذاهب الأخرى، يرحمك الله. فالحرص على استجلاء الجادة أمر بالغ الأهمية، ولا ينبغي لإنسان أن يبادر إلى إيصال فائدة حتى ينظر أيضا صفة توظيف تلك الفائدة ليصل النفع إلى النفس، وهذا تارة يرجع إلى الفائدة نفسها وتارة يرجع إلى ما يحيط بها. فمن الفائدة نفسها ما ذكرناه من أن سلوك هذا أفضل من هذا، وتارة يرجع إلى أمور تحيط بها كأن يكون تلقين المتعلمين أولا على الإجمال أنفع من تلقينهم تفصيلا، فإن المبتدئ إذا أخذ العلم مجملا قويت نفسه عليه ورغبت فيه، وإذا ألقي إليها مفصلا ثقل عليها ورغبت عنه. فلأجل الوصول إلى الاستجلاء المذكور باستكمال شرح عمدة الأحكام وتتميم ما بقي من كتبه وأبوابه على الوجه المذكور آثرت تأجيل ذلك إلى الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والأمر الثاني اهتبال هذا المجلس للإجابة عن سؤال بالغ الأهمية تكرر فيما يتعلق بهذا الكتاب، وهو صفة الاستفادة من شرح عمدة الأحكام. وهذا السؤال بالغ الأهمية كما سبق، إذ به تعرف كيفية الانتفاع بما يلقى إليك من العلم انتفاعا عاما. وما سأذكره فيه لا يقتصر على عمدة الأحكام، فهو ينفع في كتب الأحاديث عامة وينفع أيضا في أنواع العلوم كافة. فإذا عقلت ما سألقيه إليك انتفعت به أولا في صفة الاستفادة من درس شرح عمدة الأحكام، ثم استفدت منه ثانية في شرح الأحاديث، ثم استفدت منه ثالثة في العلم كله. فمن أراد أن يستفيد من هذا الدرس خاصة ومن غيره عامة فإنه ينبغي أن يعرف أن المتلقي له مع ذلك الدرس ثلاث مقامات. فالمقام الأول مقام يكون قبل الدرس، والمقام الثاني مقام يكون في الدرس، والمقام الثالث مقام يكون بعد الدرس. فهذه المقامات الثلاثة تحيط بالدرس من قبل ومن بعد وفي أثنائه. فأما المقام الأول وهو المقام الذي يكون قبل الدرس، أي قبل مجيئك إلى مجلس الدرس، فإنه ينبغي أن يكون لك في الجملة التي ستبين معانيها منه نظرا، أحدهما نظر في الترجمة والآخر نظر في الأحاديث المذكورة فيها. فمثلا الدرس المستقبل إن شاء الله تعالى الترجمة فيه هي باب الجنابة، والأحاديث المتعلقة به هي الأحاديث التسعة المذكورة بعد الترجمة، وأولها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة الحديث، وآخرها حديث جابر عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله الحديث. فهذان الأمران اللذان يتعلق بهما الدرس وهما الترجمة والأحاديث، ينبغي قبل وصولك إلى الدرس أن يكون لك معهما نظران، فتنظر في الترجمة ثم تنظر في الأحاديث. فأما النظر الأول وهو النظر في الترجمة فله موردان، أحدهما النظر إليها مجموعة مع غيرها، النظر إليها مجموعة مع غيرها، والآخر النظر إليها مفردة، النظر إليها مفردة. فأما النظر الأول وهو النظر إليها مجموعة مع غيرها، بأن تعرف أن هذه الترجمة باب الجنابة منتظمة مع تراجم أخرى في كتاب الطهارة، فتعرف موقعها من الفقه أنها منه في كتاب الطهارة الذي هو أول الكتب الفقهية عادة عند جمهور الفقهاء. وهذا النظر العام إذا تسلسل مع المتعلم استفاد منه التصور الكلي لأنواع العلوم ومنها الفقه. فإذا صحبك هذا النظر العام للتراجم في كل درس فنظرت إلى هذه الترجمة مع منزلتها مع غيرها، اطلعت بعد كما تقدم أن كتاب الطهارة المذكورة في كتاب عمدة الأحكام ينتظم فيه سبع تراجم، ينتظم فيه سبع تراجم صرح بها المصنف، أولها باب إيش؟ الاستطابة، وآخرها باب الحيض. فهذا التصور الكلي تستفيد منه أن كتاب الطهارة عند صاحب العمدة تبعا للحنابلة منه سبعة أبواب كلية، هي هذه الأبواب السبعة. ثم إذا نظمت هذه الأبواب السبعة في كتاب الطهارة ونظرت في كتاب الطهارة مع بقية الكتب عرفت أن كتاب الطهارة واحد من كتب الفقه عند الحنابلة، فهم يبتدئون به ومنهم صاحب العمدة، ثم يختتمونه بكتب تفرقوا فيها. فالمصنف مثلا ختم كتاب عمدة الأحكام بكتاب إيش؟ العتق، وهذا فعل جماعة من الحنابلة، وختمه آخرون بما يتعلق إيش؟ إيش؟ بباب الإقرار، لكن في كتاب إيش؟ في كتاب القضاء. فهذا النظر العام للفقه ينشأ من ملاحظة الترجمة في جملة التراجم المعقودة في الكتاب، إما في ما يتعلق بنظيره وهي أبواب كتاب الطهارة، أو بما يتعلق بنظير الكتاب الجامع له وهو كتاب الطهارة مع كتاب الصلاة إلى آخرها. وكان من الفقهاء من يعمد إلى تكرار النظر الكلي في الفقه وفق هذه الجادة، ومنهم أبو محمد بن عبد السلام، فقد كان يذكر في ترجمته أنه بقي مدة طويلة لا ينام حتى يمر فروع الفقه على نفسه. والمقصود بالإمرار هنا الإمرار الجملي، وقد يعلق في قلبه شيء من الإمرار التفصيلي. فمثلا الحنبلي إذا ابتدأ بإمرار هذه الكتب ابتدأ بكتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة ثم كتاب الصيام ثم كتاب الحج إلى آخرها. وعند هذا الإمرار قد يطير إلى ذهنه فرع من الفروع التفصيلية المذكورة في هذا، ولا سيما إذا شرع يمر الأبواب التفصيلية للكتاب الواحد، فهو مثلا إذا أمر كتاب الطهارة ذكر أن منه باب المياه ومنه باب الآنية ومنه باب السواك وغيره ومنه باب الاستطابة إلى آخر أبواب كتاب الطهارة. فهذا النظر إلى التراجم باعتبار سياقها مع غيرها يفيد ظهورا كليا بالإشراف على مقاصد ذلك الكتاب أولا، وهو هنا كتاب العمدة، ثم إشرافا على الفقه كله. وقل مثل هذا في العلوم كافة، فأنت إذا تناولت مثلا علم النحو في كتاب المقدمة الآجرامية وجدت أن أول هذا الكتاب هو ما يتعلق ببيان الكلام، فإنه قال إيش قال في أولها؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ثم تتابعت أبوابه حتى ختم بباب أحسن مخفوضات الأسماء، فتستظهر عند استجلاء مضمن الآجرامية مقاصد علم النحو المذكورة في هذا الكتاب. فإذا استتم الطالب ترقيا في علم النحو أشرف على أبوابه ووصل بعضها ببعض، وهذا الإشراف إذا قوي في علم صاحب النحو أمكنه أن يصير النحو علما لينا طيعا في يده، وهو الذي انتهى إليه السيوطي في كتابه جمع الجوامع في النحو وشرحه جمع الهوامع. فإن السيوطي وضع كتاب جمع الجوامع على وضع مختلف عن النحاة كافة، أوصله إليه رسوخ قدمه في علم النحو، فجاء كتابه على وضع مستكمل نافع مفيد، ولا سيما إذا ضممت إليه الشرح مع حاشية الشيخ خالد الأزهري رحمه الله. وهذه الرتبة يصل إليها من وصل رتبة الاجتهاد في العلم، وينتفع بمثل كتبها من قوي فهمه وذهنه لإدراك معاني تلك العلوم. وكل ذلك مبتدأه اعتبار النظر إلى الترجمة مع غيرها من التراجم المنتظمة فيها مجموعة إلى غيرها من النظائر المتعلقة بالكتاب. والنظر الثاني في الترجمة هو النظر إليها مفردة، أي بقطع تعلقها عما قبلها وعما بعدها. فهذه الترجمة إذا نظرت إليها وجدت فيها قوله باب الجنابة، باب الجنابة، وهذا يستدعي منك أن تتفهم في ذهنك ما هي الجنابة أولا، ثم لماذا ترجم بها المصنف ثانيا. فإذا نظرت في الأمر الأول وهو ما هي الجنابة تسارع إلى ذهنك معنى تجده ببلوغك وحالا تكون من أحوالك، وهو أنك تلحقك جنابة وتؤمر باغتسال، فهي تلك الحال التي تعرض لك وتعرف مما يتكرر من حالك أو مما سبق مما سمعته من العلم صفة ولو مجملة للجنابة، ثم بعد ذلك تلتمس وجه إدراج هذه الترجمة في كتاب الطهارة. فلأي شيء ترجم المصنف بباب الجنابة؟ وما علاقة باب الجنابة بكتاب الطهارة؟ وهذا السؤال وذاك قد لا تصل أثناء النظر الأول قبل الدرس إلى جواب فيهما، فماذا تستفيد؟ أنت قد لا تصل، تنظر ما الجنابة لا أعرف، لماذا ذكرها؟ فكرت فكرت ما عرفت، ماذا تستفيد عبد العزيز؟ والفائدة من ذلك تهيئة القلب للوصول إلى العلم الملقى المتعلق ببيان الجواب عن هذين السؤالين، لأن القلب يكون متطلعا للإجابة عن هذين السؤالين، فإذا سمعته لصق بك، وبهذا يكون الحفظ. قيل لابن المبارك: كيف تحفظ؟ فقال: إنما هو إذا اشتهيت شيئا حفظته. إذا اشتهيت شيئا حفظته، يعني إذا وجدت رغبة من نفسي وميل إليه حفظته. فهذا الذي يضرب هذه الأسئلة المتعلقة بالترجمة عنده ميل ورغبة ويشتهي أن يسمع معرفة ما يتعلق بالسؤالين المذكورين: ما الجنابة؟ ولأي شيء ذكرت في كتاب الطهارة؟ وهذا أدعى لرسوخ العلم في قلبه ولصوقه به إذا بلغه. فتستفيد تهيئة قلبك لما يلقى إليك من العلم حتى إذا سمعته وعيته. وربما يكون المتعلم أعلى رتبة في نظره، فيجيب عن هذه الأسئلة أو عن بعضها، فيجيب عن الجنابة ما الجنابة، ويجيب عن ذكرها هاهنا، وهي أنها متعلقة بالغسل الذي هو باب من أبواب كتاب الطهارة عند الحنابلة، لكن يثور عنده نظر آخر، وهو أنه إذا كان الحنابلة كافة يترجمون بقولهم باب الغسل، فلماذا ترجم المصنف بقوله باب الجنابة؟ وقد لا يجد جوابا، لكنه يحرك قلبه للوصول إلى إدراك هذا المعنى إذا ألقي إليه، وإذا لم يلقى إليه ابتغى من معلمه أن يبينه له. وهذه منفعة أذكياء الطلبة، وأحسبكم جميعا إن شاء الله منهم، فإن الذكي يوجه نظر معلمه إلى ما ينفع. وأبو عبد الله البخاري صنف كتاب الصحيح مع أنه هو لم يكن المبتدئ بابتغاء هذا الأمر ونشره في الناس، يعني فكرة الصحيح لم تلد من البخاري. من أين ولد؟ ما الجواب؟ ماذا قال؟ جمع الصحيح للناس. فإن وضع كتاب البخاري نشأ من سماع أبي عبد الله البخاري لشيخ إسحاق بن راهوي، وهو يقول: لو أن أحدا جمع الحديث الصحيح للناس. فأعجب البخاري بهذه الفكرة وشرع في وضع كتابه الصحيح. فالمتعلم الذكي عندما يبتغي مثل هذه الأسئلة إما أن يلتمسها إذا ألقيت ويجد جوابها، وإما أن يسأل عنها إذا تخلفت. ولو قدر أن معلمه لم يذكرها ولا استطاع الإجابة عنها فقد استفاد هو، شو استفاد؟ إيش؟ تقوية عقله، تقوية عقله بأنه يرد عليه سؤالات وإشكالات، وهذا التتابع منها يقوي العقل. لكن محلها عدم التكلف والمبالغة، فإنه إذا صار موغلا في السؤال عما لا ينفع أو التكلف البارد فإنه يتبلد ذهنه وتضعف قوة عقله. وإذا قيل هل الإشكال مطلوب في العلم، لم يصح الجواب عنه بنعم أو لا، لكن يقال إذا كان هذا الإشكال ظاهرا له قوة صار مطلوبا، وإذا كان متكلفا لا مأخذ له صار ضعيفا معابا ينبغي تركه. فلا ينبغي للطالب أن يبالغ في توليد الإشكالات، لكن يلتقط من الإشكالات ما لاح وظهر وبان واحتاج إلى الجواب، كالذي ذكرناه في أن المصنف عدل عن الترجمة بقولهم باب الغسل إلى قوله رحمه الله تعالى باب الجنابة. وهذا النظر ولو لم يقع الجواب عنه من معلمك ينمي فيك كما سبق قوة في عقلك، تجعل عندك قدرة على التصورات العامة. فأنت مثلا إذا رأيت باب الجنابة ولم تجد أحدا سوى المصنف ذكره من الكتب المشهورة ذهبت تبحث في الكتب الأخرى، فربما وجدته هنا أو هناك، وربما لم تجده عند الحنابل، عند الحنابلة كافة، فابتغيت طلبه في كتب المذاهب الأخرى. لكن هذا النظر بالبحث هو للمعلم، ويكون من المتعلم إذا وصل رتبة التعليم وإفادة الناس فإنه يسعى في هذا المسعى فينتفع وينفع الناس أيضا. فقبل وصولك إلى الدرس ينبغي أن يكون لك نظر في الترجمة من الجهتين المذكورتين، فالجهة الأولى النظر إليها مجموعة إلى غيرها من التراجم في الكتاب، والجهة الثانية النظر إليها مفردة أي دون تعلقها بما قبلها وما بعدها. وأما النظر الثاني من المقام الأول قبل الدرس فهو النظر في الأحاديث، والنظر في الأحاديث المذكورة في الترجمة نوعان، أحدهما نظر كلي والآخر نظر تفصيلي. فينظر المتعلم في الأحاديث المذكورة في ترجمة باب الجنابة نظرا كليا ثم ينظر فيها نظرا تفصيليا. وأعظم متعلقات النظر الكلي شيئان، أحدهما معرفة عدد الأحاديث، والآخر معرفة رواتها، فهنا في هذا الباب في النظر الكلي للأحاديث إذا التمست عد هذه الأحاديث عددتها 9، وربما عددتها 8، فعائشة رضي الله عنها تتابع في روايتها حديثان، أحدهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، والآخر: وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. الحديث، وهذان الحديثان ربما عددتهما حديثا واحدا، وهذا وقع من جماعة من شراح عمدة الأحكام، وربما عددتهما حديثين. وإذا وردت إلى مجلس الدرس فسمعت عد الأحاديث من المعلم أنها 9، وكنت عددت الأحاديث وكنت عددت هذين الحديثين لعائشة حديثين مستقلين، وافقته في العد. وإذا قال هو: وعدة أحاديث الباب 9، وكنت أنت عددتها 8، عرفت أن الفرق بينكما أنه هو عد حديث عائشة، أنه عد المروية في هذا المحل عن عائشة حديثين، وأنت عددته حديثا واحدا. وإذا تأملت تصرف المحدثين وجدت أن منهم من ذكر هذين الحديثين معا حديثا واحدا، ومنهم من رواهما حديثين مستقلين، فروى هذا في موضع وروى هذا في موضع آخر. وسيأتي معنا في كتاب الحيض: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، سيأتي برواية ثانية تعرف منها أن هذا الحديث هو حديث مستقل برأسه. ثم الإحاطة بعدد الأحاديث يفيد في تصور أصول المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الجنابة. فالأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي باب كثيرة، وإذا وجدت مصنفا من المصنفين الجامعين ذكر جملة منها فإن هذه الأحاديث عنده هي أصول ذلك المروي كله. فمثلا هذا الباب وهو باب الجنابة الذي سماه غيره باب الغسل، إذا أردت أن تتتبع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجدتها تربو على 100، وعلمت بعد أن المذكور هنا هو أصول الأحاديث الواردة في باب الغسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعرفة هذه الأصول يفيد في فهم سنته صلى الله عليه وسلم في باب الغسل، وبهذا فضلت جوامع الحديث. فجوامع الحديث فضلت لأنها تعين على فهم السنة النبوية، فيطلع منها آخذها على المعروف في سنته صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا أخذت مثلا باب التيمم في عمدة الأحكام وبلوغ المرام عرفت جملة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب التيمم، وإن كان المروي عنه صلى الله عليه وسلم أزيد من هذه الأحاديث المذكورة. فالإحاطة بالعدد يعرفك أصول المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ومعرفة هذه الأصول نافعة جدا في هديه صلى الله عليه وسلم. فمثلا من ارتسم في ذهنه منكم الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه سيجدها عشرات، فهو مثلا يذكر ما تقدم هنا في هذا الكتاب حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما، ثم يذكر أحاديث أخر في كتب أخر ذكرت فيها جوامع عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة
وضوئه. فإذا سئل هل ورد في السنة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ قال بسم الله، كان الجواب إيش؟ أنه لم يقع ذلك في شيء من الأحاديث. فالأحاديث التي نعت فيها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها أنه قال في أوله بسم الله. واستفيد القول بالبسملة وجوبا أو استحبابا أو جوازا من حديث لا وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن في الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يستحضر أن ذلك لم ينقل، لأن أصول ما يحفظه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذلك. ومن هنا كان من رسخ في العلم يقول وليس هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، أو يقول ولم يكن هذا من سنته صلى الله عليه وسلم، فإنه يغلب على هؤلاء أنه حضر في قلوبهم الأصول الكلية للهدي النبوي في ذلك الباب فأجابوا فيه بما أجابوا. فالنظر إلى العدد يفيد هذا المعنى الشريف الذي ذكرناه. وأما ما يتعلق برواته فإنه يعرف من هؤلاء الرواه أحوالا لهم تتعلق بتلك التراجم. فمثلا إذا نظرت في حديث في أحاديث باب الجنابة وجدت عن عائشة رضي الله عنها، ثم الحديث الآخر أنها قالت، ثم الحديث الثالث عن ميمونة، ثم حديث رابع عن أم سلمة، ثم حديث خامس عن عائشة، فأكثر رواة هذا الباب من النساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الباب ألصق بهن، فهن أحرى أن يحفظن. وشاهد هذا أن مسلم روى عن شريح بن هاني عن أبيه أنه جاء إلى عائشة رضي الله عنها فسألها عن مسح النبي صلى الله عليه وسلم عن الخفين، فأمرته أن يأتي عليا فيسأله. لماذا أمرته أن يسأل عليا؟ لأنه كان ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، في إقامته وحضره، في إقامته وسفره، فأجابه رضي الله عنه بما أجابه. وتتابع هذا الفهم بمعرفة رواة الأبواب يجعلك تعرف الأحوال المتعلقة بهم. ثم إذا تخلفت هذه الأحوال ابتغيت جوابا عنها، فأنت من تتبعك لرواة أحاديث عمدة الأحكام وجدت أن أبا هريرة رضي الله عنه من أكثر الرواة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، غير أنه في كتاب الحج لم يروي كثير حديث. وهذا يستدعي النظر في الداعي الذي حمل أبا هريرة على قلة ما رواه من أحاديث الحج، وتقدم بعض هذا في غير هذا المجلس، وإنما عرف ذلك من تفقدنا روايته في كتاب الحج لعلمنا أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا. وكذلك إذا نظرت في كتاب الصلاة وجدت أن أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في صفة الصلاة هم الصحابة الذين كانوا ملازمين له في دار الإقامة، ولم يروي عنه غيرهم من الآفاقيين إلا أشياء قليلة تستحق الاعتناء. لماذا تستحق الاعتناء؟ لأن الآفاقي غير ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتاه ووعى منه ما وعى في الصلاة وحدث به، فالمذكور حينئذ من أعظم ما يعتنى به. ولذلك مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان مدنيا أم آفاقيا؟ لماذا؟ أحسن، أنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فكنا معه 19 يوما وكان بنا رحيما رقيقا، وفي لفظ رفيقا. الحديث في الصحيحين واللفظان المذكوران لهما. فكان مما رواه مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما وصلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمده بأصل عظيم في الصلاة، وهذا يوجب الاعتناء به. وقل مثل هذا في أشياء أخرى وقعت، في أشياء أخرى وقعت بالنظر إلى معرفة رواة هذا الحديث، رواة هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن تنظر في عدد الأحاديث لمعرفة أصول المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنظر في الرواة من الصحابة الذين رووا تلك الأحاديث لتستخرج الأحوال المتعلقة بهم مما يتصل بتلك الأبواب. وهذا كله مما يتعلق بالنظر الكلي للأحاديث. أما النظر الثاني فيها وهو النظر التفصيلي، فأنت الآن تنظر كما سبق نظرا كليا إجماليا من جهة عدد الأحاديث ومن جهة رواتها من الصحابة، ثم تنظر فيها نظرا تفصيليا. وهذا النظر التفصيلي له جهتان، إحداهما دلالتها على الترجمة المذكورة فيها، دلالتها على الترجمة المذكورة فيها، والأخرى دلالتها على أمور زائدة على ذلك، دلالتها على أمور زائدة على ذلك. فإذا أتيت لتنظر في هذه الأحاديث نظرا تفصيليا كالحديث الأول أن المصنف قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فتنظر فيه النظر الأول وهو إيش؟ دلالته على الترجمة، أي بيانه مقصودها. فإذا بصرت بمتن هذا الحديث عرفت أن متعلقه بالترجمة في قوله إيش؟ ما الجواب؟ إن المؤمن لا ينجس. طيب، في قول في قوله إن المؤمن لا ينجس، لأنه ذكر من حاله أنه كان جنبا ثم بعد ذلك غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عن حاله وأنه كره أن يجالسه على غير طهارة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يعني أن الإنسان إذا كان على جنب على جنابة فهو باق على طهارته، فبدن الجنب ليس نجسا. هذا مقصوده من الحديث إذ ذكره في هذه الترجمة. وأيضا يستفاد هذا من قوله سبحان الله، لأن قول سبحان الله تنزيه لله باستبعاد أن يكون هذا حكما من أحكامه الشرعية، يعني أن يكون مباعدة الجنب وعدم مجالسته من الأحكام الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى وحكم بها. فأنت تستفيد وجه ذكر هذا الحديث في هذا الباب، وقد لا يتيسر لك الوصول إلى هذا، لكن يبقى في قلبك البحث عن دلالة الحديث على ترجمة، فإذا سمعته من معلمك وقر في قلبك، فينظر الإنسان نظرا كليا من هذه الجهة، وهي تفصيليا من هذه الجهة، وهي جهة الدلالة على الترجمة. والجهة الثانية إيش؟ النظر في أمور زائدة على دلالة الحديث على الترجمة. فأنت إذا قرأت هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة، عرفت أن المدينة لها طرق، وهذا الأمر ليس أمرا سهلا، وهو ما يسمى اليوم بالحياة الاجتماعية. فمعرفة أن المدينة كانت ذات طرق هو يقود إلى التخطيط السكاني الذي كان موجودا في العهد النبوي، ثم النظر في صفة الطرق، وهذا النظر قال به بعض من قال في مسائل فأصاب. وبيانه أن الأحاديث المشهورة عن أنس وغيره أنه لما حرمت الخمر أمر بها أن تراق، بعدين قال فصبت أين؟ في سكك المدينة. الذي يظن أن سكك المدينة مثل هذه السكك عندنا يقول ولو كانت الخمر نجسة لما صبت في سكك المدينة، لأنهم لا يتوقون منها، فهي طريق سيرهم. لكن الذي يعرف صفة طرق المدينة وأن الطرق قديما كان يجعل في وسطها تجويف أو في أطرافها تجويف تصب فيه النجاسات، عرف معنى هذا الحديث. ولا يزال هذا باقي في بعض البلاد الإسلامية، فتجد الطريق يسلك وعن يمينه وعن يساره حفر، البيوت يضعون فيه النجاسات وتذهب إلى نهر أو غيره، وتارة يكون هذا التجويف في وسط الطريق وعن يمينه وعن يساره ممشى، كالذي يسمى الآن عندنا بتصريف المياه، تصريف المياه الذي يعرف اليوم، هذا كان موجودا في طرق المدينة. وأنت قادك للوصول لهذه الفائدة ولو فيما يستقبل أنك عرفت أن المدينة لها طرق، فبقاؤها في ذهنك سيوصلك يوما ما إلى الوصول إلى هذا المعنى. وكذلك إذا مضيت فقرأت فيه أين كنت يا أبا هريرة، عرفت منه أن اللائق بالإنسان إذا كان له معرفة أن يتفقده إذا غاب. وقد كان رجل يتعاهد مجلس ابن أبي ذئب أياما وهو والد على المدينة فغاب، فقال لهم ابن أبي ذئب أين الرجل الذي من صفته كذا وكذا، قالوا لا نعلم، فقال ما اسمه، قالوا لا نعلم، فقال ما أحسنتم إليه إذ حضر وما أحسنتم إليه إذ غاب، أو كلام من معناه. ثم قام فسأل عنه حتى وجده مريضا فعاده. هذا الخلق النبوي، أن الإنسان يتفقد من غاب عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما أن يجلس عنده وهو لا يعتني بمعرفة حاله ولا يقوم له بما يحتاجه، فهذا خلاف الهدي النبوي. وأنت استفدت هذا من قوله صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة، وتجد بعض الطلبة يترافقون في طلب العلم ويكونون في حي أو حارة واحدة، وربما اتفقوا في المسير إلى المسجد في الوقت، وربما اجتمعوا لأي شيء من الأمور التي يجتمعون بها في حيهم وحارتهم كصلاة كسوف أو صلاة عيد أو غير ذلك، وهم يترددون على شيخ أو أكثر من شيوخ العلم، ثم لا يعرف أحدهم صاحبه، فأي معنى للعلم عند هؤلاء؟ لا معنى للعلم، لأن حقيقة العلم أنه يقوي الرحمة، ومن هذه الرحمة أن يتفقد الإنسان من يصحبه في علم أو غيره، فيسأل عنه إذا غاب، ويسلم عليه إذا حضر، ويبش إليه إذا رآه، ويحسن إليه إذا التمس منه شيئا. فهذا الاستطلاع على ألفاظ الأحاديث يفيدك في فهم أشياء تستفيدها إما بذلك النظر أو فيما يستقبل من العلم، فتبقى هذه المسألة في ذهنك، ثم بعد مدة مديدة ربما احتجت إليها، ثم ذكرت أن هذا الأمر ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فمثلا قد يقرأ أحدكم كتاب خلق أفعال العباد للبخاري يمر عليه، وإذا كان حاضر القلب سيمر عليه حديث إن الله صنع كل صانع وصنعته. هذا الحديث الذين مروا وقلوبهم حاضرة على خلق أفعال العباد، سئل منهم من سئل عن تسمية الله بالصانع وصفه بذلك، فصار فيه بحث من هذه الجهة في الحديث الوارد، فهو لما قرأ خلق أفعال العباد لم يكن يتعمد أن ينظر إلى هذا المعنى، لأن خلق أفعال العباد كتاب موضوع لمسألة من مسائل الاعتقاد، وذكر المصنف غيرها معها، ولم يكن هذا من المسائل الكبرى المبينة فيه، لكن علق بقلبه لما كان مقبلا على معرفة فوائده، علق هذا المعنى في قلبه ثم بنى عليه القول في المسألة. فينبغي للمتعلم أن ينظر في هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب وغيره نظرا تفصيليا على الوجه الذي ذكرناه. وهذا الذي تقدم كله في المقام الذي يكون قبل الدرس، ويحتاج إليه المتعلم نصف ساعة أو أقل، وقد يشق في المبتدأ فيتدرب فيه مدة حتى يصل إلى هذه المدة أو أقل، وهي رياضة نافعة جدا لما ذكرناه آنفا من وجوه الفائدة فيها. وأما المقام الثاني فهو المقام في أثناء الدرس، بمعرفة الحال التي ينبغي أن يكون عليها المتعلم في مجالس الدرس لتحسين تلقيه وتقوية ترقيه، وذلك يجمع أمورا ثلاثة. الأول جمع القوى المدركة للعلم، والثاني حسن التفهم لما يلقى إليك منه، والثالث تقييده وكتابته، فهذه الأمور الثلاثة يجب أن تحيط بك في مجلس الدرس، سواء كان في شرح عمدة الأحكام أو في غيره من الدروس، وهي كذلك أمور ينبغي أن تكون محيطة بك في كل مجلس ترجو الفائدة منه. فأما الأمر الأول وهو جمع القوى المدركة للعلم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للنفس
نوافذ يصل منها العلم إليها، فإذا فتحت هذه النوافذ بقوة ودخل فيها العلم بيسر وسهولة استقر العلم في النفس، وإذا كانت هذه النوافذ مغلقة كلية أو تغلق تارة وتفتح تارة لحق المتلقي ضعف بقدر ما يفتح ويغلق، وجمعت هذه القوى في قوله تعالى تقريرا لهذا الأصل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فهذه الأمور الثلاثة بها يدرك العلم، والله لما ذكرها جعل مقدمة ذكرها الإعلام بأن أحدنا يولد ولا شيء معه من العلم، فقال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا أردتم أن تعلموا فإن لكم قوى ثلاثة هي طرق وصول العلم. ومن هذا تعلم أن ما يذكر في تراجم بعض أهل العلم من أنهم ولدوا ومعهم شيء من العلم خلاف هذا الأصل، فخلاف هذا الأصل يكون آية معجبة لا تثبت بمجرد الذكر، فقد تكون كرامة لكن طريق الكرامة ثبوتها بإسناد صحيح. أما أن يقال إن فلانا لما ولد وكان في آخر عمره فقيها خريتا، لما ولد لم يقع باكيا وكان يقول مالك 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 مالك، يعني أنه منذ ميلاده حتى آخر حياته كان المذهب المالكي حاضرا في قلبه بابتداء ذكر اسم إمامه، فمثل هذا لا يقبل ما لم يثبت بإسناد صحيح. وكذا روي في هذا المعنى جملة من المروي يدفعها قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما لم يثبت ذلك بطريق صحيح على وجه الكرامة. ثم بين الله عز وجل موارد العلم والقوى الموصلة إليه، وهي السمع والبصر والفؤاد. هذه القوى الثلاث هي التي تدرك بها العلم، فينبغي أن تجمع في الدرس بصرك وسمعك وفؤادك حتى يستقر ما يلقى إليك من العلم في نفسك. فحينئذ عندما يحضر الطالب ويبدد بصره، فتارة يقلب صفحات الكتاب وينظر الأحاديث المستقبلة، وتارة ينظر عن يمينه وينظر عن شماله ويعدد تارة الأنوار المنطفئة في سراج المسجد في سقف المسجد، فمثل هذا قد أضعف قوته البصرية، فهو أشبه بمن يريد أن يتبرد بالهواء ويفتح نافذة تارة ويغلقها تارة أخرى، فيحصل له ضعف من جهة البصر، بخلاف من يجمع بصره على الأحاديث إذا قرئت والترجمة إذا ذكرت. ومثله كذلك إذا بدد سمعه وفرقه، فإنه يحصل له ضعف في الإدراك بحسب ما يفوته من السمع. ومن أعظم مطله في الأزمنة المتأخرة هذه الهواتف الجوالة، فعندما يرن الجوال يسبب تشويشا على صاحبه وعلى الآخرين في أسماعهم، ويشق غالبا أن تجتذب سمعك من الركون والإصغاء إليه، ومنه وهو أشد أن يهاتف بالجوال فيسمع ما يقال إليه. ومن هذا الجنس الرسائل الصوتية، فتجد بعض الطلبة في الدرس ولا يجيب على الجوال حقيقة ويجيب عليه حكما، يشغل الرسالة الصوتية ثم يمسك هاتفه بهذا الشكل، أنت الخاسر الأكبر، فإنه يفوتك من العلم بقدر ما يفوت من السمع. وأشده فوتا مجالس السماع الحديث النبوي أو غيره من الكتب، فإن قوة السمع واحدة، فإما أن تستمع وتسمع ما يقرأ ويلقى، وإما أن تسمع غيره. فمثلا الذي
يجلس في سماع للبخاري أو لكتاب التوحيد ثم يتصل به فيرد ويكلم شيئا قليلا كدقيقة أو دقيقتين وثلاث وأربع وخمس ثم يغلق. هذا حصل له السماع كاملا أم عليه فوت؟ عليه فوت، لأنه هذه المدة كان سمعه مشغولا بغير ما يقرأ، فحينئذ يكون قد فاته. وأهل العلم كانوا يتوقعون في الواو والفاء في فوتها بالسماع، والآن تجد من الناس من يستجيز أنه يفوته أشياء كثيرة ثم يكتب له سمع كاملا. ففي أحد المجالس اغتنم أحدهم وجود فراغ في آخر المسجد ثم ذهب فنام نومة يسيرة تبلغ ساعة، ثم رجع ليجلس في المجلس وليأخذ ورقة مكتوب فيها سمع كتاب كذا وكذا كاملا فلان ابن فلان. وتارة يخرجون مدة طويلة ويحصل لهم فوت في السماع، وتارة يسمعون بهذه الهواتف الجوالة وبغيرها ويكون السماع غير واضح، ومع ذلك يكتب السماع الكامل. وهذا إذا خفي على الناس لا يخفى على رب الناس، ولا يروج في صنعة العلم إلا الصدق. قال وكيع: لا يرتفع في هذه الصنعة إلا صادق. العلم الرافع الخافض فيه هو الله سبحانه وتعالى. وعند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. فالذي بيده الرفع والخفض في العلم هو الله سبحانه وتعالى، وإذا غش الإنسان فيه وضع من نفسه ولحقه السوء فيما يستقبل من أيامه. ومن هذا الجنس تبديد قوة السماع على الوجه الذي ذكرناه، فينبغي أن تكون قوة السمع حاضرة، وكذلك ينبغي أن تكون قوة القلب حاضرة، فيجمع قلبه بالكلية على الكلام الذي يلقى إليه، فلا يرسل بصره ويقبل بأذنه والقلب منه في كل واد شعبة، فهذا لا ينفع. فالقوة هنا تكون ضعيفة، وأشد القوى مضرة إذا فقدت هي قوة القلب. فإذا كان الإنسان يحضر مجلس الدرس ويسمع ويبصر الشيخ ولا يلتفت، ولكنه يفكر الآن بقلبه بعد هذا الدرس إذا خرجنا كيف أرتب؟ أين سنذهب؟ هل من المناسب أن يكون وقت فنذهب ونجلس ونتقهوى، ثم أين نتقهوى؟ هل من المناسب المكان الفلاني؟ هل تكون قهوة فقط أم يكون مع القهوة عشاء؟ وسرحان في الدرس على هذه الأفكار أو غيرها من الأفكار. فمثل هذا قوته القلبية غير مجتمعة، فعند ذلك يضعف إدراكه، فلا بد من وجود القوة المدركة للعلم حاضرة في مجلس الدرس. والأمر الثاني حسن التفهم لما يلقى، حسن التفهم لما يلقى. فإذا جمعت تلك القوى المدركة فينبغي أن تشتغل بحسن التفهم الذي يسمى التعقل. ولذلك ملئ القرآن بقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالعقل هو حسن التفهم، أن تدرك ما يلقى إليك وتتفهمه تفهما كليا. فهذا التعقل والفهم به يقوى الأخذ، ويفضل الناس بعضهم على بعض بهذه القوة. والله عز وجل لما ذكر داود وسليمان قال بعد ذلك ذاكرا فضل سليمان قال: ففهمناها سليمان. فظهرت فضيلته عليه الصلاة والسلام بما رزق من الفهم الذي نشأ من حسن التعقل. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام اختصمت عنده امرأتان في صبي، فقالت إحداهما: هو لي. فقالت الكبرى: هو لي. وقالت: هو ابني. وقالت الصغرى: هو ابني. فأمر به داود للكبرى فمرتا على سليمان فأمر بشقه نصفين، يكون كل واحدة نصف أو شق، فسكتت الكبرى وقالت الصغرى هو لها، فقضى به للصغرى. لماذا؟ لأن ظهرت رحمتها، لا تريد أن يموت ويقتل، ففهمها سليمان عليه الصلاة والسلام وحكم به للصغرى. فهذا التعقل وحسن التفهم يجعل إدراكك لما يلقى إليك من الدرس واضحا جريا ثابتا راسخا. ثم هذه القوة إذا تتابعت معك وصارت رياضة تحرص عليها في كل درس، سيكبر عقلك ويعظم إدراكك ويحسن تعقلك لأي شيء يمر بك. فالقوة تبنى شيئا فشيئا، فكما تبنى القوة الظاهرة بالأكل والرياضة، فالقوة الباطنة تبنى بمثل هذا. فإذا كنت حريصا على التعقل والتفهم في هذا الدرس وفي غيره من الدروس التي تحضرها سواء عندي أو عند غيري، سينتج من ذلك أن قوة التعقل والفهم عندك تترقى حتى تكون مدركا بصيرا حكيما، وبهذا بعد توفيق الله تصنع العقول. وكذلك كانت مجالس العلم، فقد كانت مجالس العلم مصانع للعقول، يبنى العقل عند المتعلم، لا أن يأتي فيحصل على المعلومة ثم يخرج لا يملك عقلا ويكون طائشا لا ينزل العلم منزلته، فيقع في خط عشواء فيما ينسبه إلى الدين وفيما يعامل به المسلمين. فينبغي أن يحرص المتعلم على ابتغاء هذا المأخذ وهو حسن التعقل، وينبغي على المعلم أن يقويه بين الفينة والفينة بشواهد تبرز حسن التعقل والإدراك والفهم والفرق بين من يملك عقلا ومن لا يملك عقلا. وأحوج ما يكون الناس في أزمنة الفتن وذهاب كثير من السنة والعلم إلى العقلاء الذين يملكون علما راسخا وعقلا رشيدا، فهم يوظفون هذا العلم فيما ينفع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه مر مع شيخه وجماعة من أصحابه، يعني ابن تيمية، على جماعة من التتار وهم يشربون الخمر وقد سكروا، فقصدهم رجل من أصحابه فنهاهم وزجرهم، فعاب عليه ابن تيمية فعله وقال إن هؤلاء إذا أفاقوا من سكرهم شو يسوون؟ قتلوا المسلمين، قتلوا المسلمين. ولا شك أن هذا دعوة من ابن تيمية إلى إقرار المنكرات وانتشار المسكرات، صح؟ هكذا يقول البسطاء الساذجون الذين يقودون أنفسهم والآخرين إلى الهاوية، لكن العقلاء يعرفون المسألة حق قدرها ويعبدون الناس حاكما أو محكوما لله سبحانه وتعالى. فحسن التعقل والإدراك يجعل العلم الذي معك حصنا يحميك من الفتن ويحمي الآخرين اللائذين بك، ويقودكم جميعا إلى الفوز عند الله والنجاة من عذابه. فأنت إذا سكن قلبك بالإيمان لا تبتغي فوزا عند أحد سوى الله سبحانه وتعالى، ولا ترجو من الخلق شكرا، ولا تخاف منهم كفرا، ولا تلتمس منهم ذكرا، ولكنك تتعبد لله سبحانه وتعالى بأمره ونهيه، وتدور مع خبره وخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما تبرع به ذمتك، ولا يعينك على ذلك مثل العقل الرشيد الذي ينبغي على الطلبة أن يحرصوا على اكتسابه بمثل هذه الجادة التي ذكرت، وهي حسن التعقل مع إمداد المعلمين لهم بما يقوي عقولهم ومراجعتهم هم لمعلميهم فيما يشكل عليهم حتى يمدوهم بالعقل. فأنت تراجع معلمك في أي شيء كان، ثم تقنع بأن الذي أرشدك إليه معلمك هو الأنفع لك حينئذ. فقد تأتي إلى معلمك تارة وتذكر له شيئا فيقول اشتغل بما ينفعك، وهذا حينئذ هو الأنفع لك أن تشتغل بما ينفعك. وتارة تأتيه فتسأله عن شيء فيبين لك كيت وكيت، لأنه رأى أن البيان الذي يذكره لك هو أنفع لك. فتارة يعامل المتلقي بشيء، وتارة يعامل بشيء آخر، وتارة يعامل ذلك المتلقي بشيء، وتارة يعامل ذلك المتلقي بشيء آخر. فينبغي أن تحرص على تفهم هذا من أحوال شيوخك. ومن اللطيف مما استفدته في هذا الباب من بعض العلماء، وهو شيخنا عبد الله بن عقيل رحمه الله، أنني أخبرته بوفاة شيخ من شيوخنا كان صاحبا له في القضاء، فضرب موعدا لي أن آتي في المكان الفلاني وألقاه هو من معه للذهاب إلى محل العزاء لأنني أدل بيته، وذلك في اليوم الثاني. فكان كذلك، فذهبنا واتفقنا عند هذا المحل وسرنا جميعا، ثم دخلنا على البيت وكان ممتلئا بالدمس، فعزينا من وجدنا ثم أجلسنا في ذلك المقام. أجلس الشيخ وأنا قريب منه بجانبه، ثم بعد مدة دخل رجل معظم من وجهاء هذا البلد، فقام الناس إليه يهرعون، ثم أدخل في مجلس أكبر من المجلس الذي نحن فيه، ومن لم يقم إليه أولا لحقه آخرا، فصار الناس ينسلون من هذا المجلس شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى لم يبقى في هذا المجلس إلا ثلاثة: الشيخ وأنا ورجل من وجهاء الرياض. كان آخر كلامه أن قال: يا شيخ عبد الله، لقد حضر فلان وهو إذا أخبر أني هنا سيفتقدني، فأنا أستأذنك أن أذهب. فأذن له الشيخ، وكنت قبل أن يقول هذا الكلام ظننت أن الشيخ لم يعلم بحضوره، فقلت له: يا شيخ قد حضر فلان. فقال لي: اصبر. فصبرت حتى كان آخر الأمر أن خرج الجميع ولم يبقى في المجلس إلا اثنين. والإنسان يقول حينئذ: لأي شيء تأخرنا لنؤخر، يعني سنكون آخر الناس إن تأخر. ثم بعد ذلك قال لي الشيخ: قم الآن قم. فقمنا، فلما دخلنا ذلك المجلس وإذا الناس فيه قد استقروا واستووا على مجالسهم، يعني الشيخ لم يرد أن يدخل مع هيئة الناس فيضيع قدره ولا يعرف مجلسه، حتى إذا استقروا دخل بارزا في المجلس، ثم قرب من هذا المعظم ليسلم عليه، فقام ابنه، ابن الشيخ المتوفى رحمة الله عليه، وقال: هذا الشيخ فلان. فقال ذلك المعظم: معروف معروف، وأخذه وأجلسه بجنبه. انظر العقل هنا، العقل هذا الذي فعل من التريث والصبر حتى يستقر الناس ثم القيام بعد ذلك. وربما أنت كنت تحدث نفسك: لماذا نتأخر؟ لماذا الشيخ يجلس في آخر الناس؟ لماذا لماذا؟ ثم رأيت الحال أن العاقل وصل إلى ما يريد على الحال الحسنة. فبمثل هذا تكون مجالس الدرس مصانع للعقول. والأمر الثالث التقييد، والأمر الثالث ذكرنا باسمه ايش عندكم؟ التقييد والكتابة، التقييد والكتابة، وأصله الكتب الإلهية، وأصله الكتب الإلهية. فإن الله عز وجل قال: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق. فإنزال الكتاب مكتوبا يراد منه إبقاء ما ينفع مقيدا محفوظا. وروي في ذلك أحاديث وآثار كحديث قيد العلم بالكتابة وفيه ضعف، ورويت آثار كثيرة عن الصحابة فمن بعدهم، ذكر كثيرا منها أبو بكر الخطيب الحافظ في كتاب تقييد العلم. فإذا أردت أن تكمل استفادتك من مجلس الدرس فينبغي عند كونك فيه أن تقيد ما يلقى إليك، فتحرص على تقييده تقييدا كاملا. فإذا كان الكلام صفوا كله فينبغي أن تقيده أجمع، وإذا كان يمازجه أشياء زائدة فانتخب ما ينفع من الكلام الذي يلقى إليك، فأنت تقيد الأنفع، وقد يكون كل ما يلقى وقد يكون بعضا مما يلقى. ولا يحسن بطالب العلم أن يحضر مجلسا من مجالس الدرس دون أن يكتب شيئا، ينبغي له أن يحرص على الكتابة، فالأمر كما قال الأول: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الجهالة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. ينبغي أن يحرص الإنسان على تقييد العلم وكتابته. وقد يتخذ بعض الطلبة طريقا آخر فيلقون بأسماعهم ثم يستمعون الدرس مرة أخرى ويقيدون، وهذا طريق حسن لكن هو محفوف بالمخاطرة، فقد يسمع ويفرغ وقد لا يسمع مرة ثانية، ثم كذلك فيه تضيع لما ينبغي من تقوية قلبه من اقتدار الكتابة مع حضور القلب، وهذه مهارة ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم، فهو يسمع ويفهم ويقيد، وشيئا فشيئا تربو هذه المكنة والقوة في قلبه حتى تستتم فينتفع انتفاعا كليا منها. وقد كانوا يستحبون أن يكون طالب العلم سريع الكتابة، ومن شعر عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي قوله: حدثنا شيخنا الكناني عن أبيه صاحب الخطابة: أسرع أخ العلم في ثلاث: الأكل والمشي والكتابة. يعني يسرع الإنسان في هذه الأشياء، ومن جملتها كتابة العلم، فينبغي أن تحرص أنت على أن تكتب كتابة سريعة وتعتاد ذلك، فإنه أقوى في ترقية ملكاتك وتقوية قلبك. وهذا الذي ذكرناه كله يتعلق بما ينبغي أن يكون عليه الطالب في المقام الثاني وهو في أثناء الدرس، وبقي المقام الثالث وهو المقام الذي يكون بعد الدرس. فإذا انفصل المتعلم عن الدرس قبل مجيء موعده القابل، سواء كان يوميا أو أسبوعيا أو غير ذلك، فإنه ينبغي أن يحرص على أمرين أحدهما التحفظ والآخر المذاكرة مع أقران. فأما الأمر الأول وهو التحفظ فهذا البناء عند العرب تفعل، وهو طلب للشيء بكلفة ومنه التكلم والتحلم والتعلم. قال الكهجي في نيل البنى: ورابع الأبواب للتكلف نحو تعلمت وجئت مقتفي. يعني الاقتفاء والتعلم هذا يحتاج إلى كلفة، فأنت ينبغي أن تنفق من قوتك ووقتك في حفظ ما ألقي إليك من العلم. فمثلا سبق مما تقدم أن ذكرنا وجها من الوجوه، فقلنا قوله رقيت بفتح الراء وكسر القاف أي صعدت وعلوت، فهذه الفائدة ينبغي أن تتحفظها بتكرارها مرات كثيرة حتى تستقر في قلبك استقرارا يشبه استقرار المحفوظ وإن لم يكن هو، لكنك أكثرت من ذكرها حتى ثبتت في قلبك، ثم تنتقل إلى ما بعدها ثم ما بعدها حتى تستتم ما أخذته في الدرس المتقدم. وأما الأمر الآخر فهو المذاكرة مع الأقران، فينبغي أن يكون لك وقت تتقاول مع أصحابك الذين يحضرون ذلك المجلس بمراجعة القول فيما ذكر فيه، وهو الأمر الذي تم اعتماده بعد المغرب في يوم الأربعاء، أن الدرس
الماضي يكون له حلقة أو أكثر للمدارسة، فيذكر ما سبق على وجه الإعادة، وهذا نافع جدا. فتارة يكون من منفعته أن يستقر الدرس في قلبك، وتارة يكون من منفعته أن تصحح خطأ فهمك، فتكون قد سمعت شيئا على وجه الخطأ، فإذا درست به غيرك بين لك أن هذا الذي فهمته خطأ وأن وجه القول فيه كيت وكيت. وكان من المراتب المعروفة في سلم التعليم عند الأوائل رتبة المعيد، ذكرها تفصيلا السبكي في معيد النعم ومبيد النقم وغيره. فالمعيد هو الذي يجلس للطلبة يعيد معهم ما سبق في مجلس الدرس مع الشيخ، ويتدارسونه ويتذاكرونه، وهذا بالغ النفع شديد الأهمية، سواء كان في هذه الحلقة بعد المغرب أو في حلقة تعقدها مع صاحب أو أكثر، ولو في بيتك أو بيته تتذاكرون فيها ما سبق ذكره في ذلك المجلس. فإذا وجد التحفظ والمذاكرة بعد الانفصال عن مجلس الدرس مع ما تقدم قوي العلم في القلب، وبهذا استتم ثبوته ورسوخه، وكان طالبه طالبا للعلم حقا وحقيقة، قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، لأن توارد هذه الأمور في أخذه يجعل أخذه متينا. لا الحال التي نراها من أن الطالب يأتي ثم يفتح الكتاب مع الشيخ ثم يعلق ما يعلق، يحضر تارة ويغيب تارة في قلبه وسمعه وبصره، ثم يخرج ثم يلقي الكتاب في السيارة، ثم لا يكون عهده به حتى يأتي إلى الدرس الآخر، وربما لا يأتي بالكتاب لأنه نسيه في سيارة زميله وطول الأسبوع لم يذكره. وهذا الفصام النكد بين المتعلم وبين درسه هو الذي جعل الطلبة ينفقون أوقاتا كثيرة ولا يحصلون العلم الذي يريده. فتجد بعض الطلبة يشكي يقول أنا حضرت الآن أحضر لمدة 8 سنين 9 سنين 10 سنين أحضر مجالس الدروس لكن ما استفدت. إذا لم تستفد فابحث عن الخطأ والخلل والعلة، أين هي؟ تفقد هذا الذي ذكرناه في نفسك، أين أنت منه؟ وقد لا يكون مقصورا على هذا، فكما يوجد علل عند الطلبة يوجد علل عند الشيوخ تمنع وصول العلم إلى المتعلمين، لكن المقصود الآن فيما يتعلق بأخذك هنا مما يتعلق بالمقامات، مما يتصل بالمقامات الثلاثة المذكورة، فصحح حالك مع كل مقام. ففي المقام الأول قبل حضورك إلى الدرس ينبغي أن يكون لك مع الكتاب جولة، وإذا حضرت مجلس الدرس ينبغي أن تكون لك جولة أخرى، وإذا انفصلت عن الدرس ينبغي أن تكون لك جولة ثالثة. ولو أن طالب العلم استتم هذه المقامات الثلاثة بحقها في كل كتاب يدرسه، ولو اقتصر على درس أصول العلم الأسبوعي في مستويات الأربعة، فأنا كفيل له بأن يدرك من العلم شيئا كثيرا لم يدركه أكثر طلبة الزمان، لأن هذا أخذ للعلم على الوجه الذي تصل به إلى النافع منه. وأما غيره فتوجد مسالك كثيرة لأخذ العلم لكنها لا تنفع المتعلمين ولا يصلون منها إلى العلم الذي ينبغي أن يفيدهم وأن يستقر في قلوبهم. بقي من تتمة ما سبق مما يتعلق بما ذكرناه فيما يتعلق بتقوية الترقي وتحسين التلقي في هذا الدرس أمران يحسن الإنباه إليهما. أحدهما صفة استفادة غير الحنبلي منه، صفة استفادة غير الحنبلي منه، فقد يحضر هذا الدرس إما مباشرة أو عبر النقل طلبة يتفقهون في مذاهب سوى المذهب الحنبلي غير المذهب الحنبلي كالحنفية أو المالكية أو الشافعية، فطريق استفادتهم من الدرس بعد
وضوح ما يلقى إليهم من العلم في الفروع والأحكام المتعلقة بهذه الأحاديث أن ينظروا حكم هذا الفرع في مذهبهم من كتاب معتمد، ثم يعلقوه مقابل هذا الفرع، ثم يعلقوه مقابل هذا الفرع. فمثلا في حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال لا، وسئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال نعم. فالحنبلي عنده من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، ودلالة الحديثين عليه أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل في قوله نعم، فإن السؤال مقدر في الجواب، يعني نعم توضأوا منه كما قال في الفرائد البهية ثم السؤال عندهم معاد، قل في الجواب حسب ما أفاده، قل في الجواب حسب ما أفاده. إذا جاء الطالب الشافعي أو الحنفي أو المالكي عند هذا الفرع وعرف هذا الحنابلة يذهب إلى كتاب معتمد، الشافعي ينظر في المنهاج، الحنفي ينظر في الكنز، والمالكي ينظر في خليل، يبحث عن هذا الفرع عندهم ثم يعلقه بجانب هذا، يكتب وفي مذهبنا أنه لا ينظر. هنا يستقر العلم ويستفيد فائدة كاملة من هذا الدرس بما يناسب الحال التي هو عليه. والأمر الثاني أن ما قمت به من العدول عن استكمال شرح عمدة الأحكام والإنباه إلى هذا الكلام الذي ذكرتموه لا يناقض مقصود برنامج أصول العلم ولا ينافي أخذ العلم، بل هو حقيقة أخذه. فإن المعلم إذا رأى ما هو أنفع للطلبة وجههم إليه ولو اقتضى ذلك تأخيرا لما هم فيه مشغولون، وهذا كان يقع من الشيخ عبد العزيز بن باز ومن الشيخ ابن عثيمين وغيرهما من العلماء، فتارة يقرأ في ذلك يقرأ في الدرس بحث كلف به في مسألة واحدة ولا يقرأ الكتاب، وتارة يؤتى بكتاب آخر يتعلق بتحرير مسألة فيقرأ ويعلق عليه، لأن المقصود هو إيصال ما ينفع للطلبة. وقد يكون فيما يلقى مما يحصل به النفع شيء عظيم لا يوجد إلا في ذلك المجلس، لكن يعاب إذا كان فيه إشغال للمتعلمين بما لا ينفعهم، إذا كان فيه إشغال للمتعلمين بما ينفعهم هذا يعاب. مثلا لو أني فكرت أنا فكرة وقلت أريد أن أصنف مسانيد عمدة الأحكام، يعني إيش مسانيد عمدة الأحكام؟ يعني كل صحابي وأحاديثه عددها، مثلا نقول مسند أبي هريرة، انظر رقم كذا ورقم كذا ورقم كذا، ثم مسند يجمع أحاديث عمدة على المسانيد. فلو أتيت إلى مجلس الدرس وقلت للطلبة هيا كل واحد منكم يفتح كتاب العمدة عمدة الأحكام، ثم أنت فلان باب كذا، أنت فلان فلان باب كذا عين المسانيد، وأنت فلان فلان عين المسانيد، وأنت فلان فلان عين المسانيد من كتاب مثلا باب الاستطابة، ثم هذا باب السواك، ثم هذا إلى نصل باب الحيض، ثم نمشي فيه إلى آخره، ثم أجمع هذه الأوراق وألف منها إيش مسانيد عمدة الأحكام. صورت الفكرة؟ هذا إشغال للطلبة بما لا ينفعهم، ما في نفع للطلبة كبير إنهم يعرفون مسانيد عمدة الأحكام، وهذا يجمع مسانيد كتاب باب السواك، وهذا مسانيد باب الحيض، وكم في حديث لعائشة، وكم قليل النفع جدا. فلو فعل في مجلس الدرس كان عيبا ونقصا لا ينبغي فعله، وأشنع منه أن يشغل الطلبة فيما لا يلزمه، أشنع من هذا أن يلزم الطلبة بأشياء لا تنفعهم ولا علاقة لهم بها، فيمضي الدرس في هذا الشيء ولا فائدة منه. وهذا يقع بأمور كثيرة يقع بأمور كثيرة متنوعة، تارة يرسل القول في الحياة السياسية، وتارة في الحياة الاجتماعية، وتارة في الحياة الاقتصادية. تجد يجتمعون في مجلس على قراءة كتاب في تفسير ابن كثير، ثم بعد ذلك يقرأ شيء يسير، ثم بعد ذلك يتحدث وشلون اليوم سوق الأسهم. بالمناسبة الذي ذكر هذا الراوي سهم بن جبل، شخبار سوق الأسهم اليوم، ثم يفتح باب سوق الأسهم. هذا يوجد، تجد أشياء مجالس يظلم قلبك بها، لأنه يخرج من مقصد الدرس إلى مجلس إلى كلام آخر لا فائدة منه ولا نفع له للمتعلم، فهذا قليل الفائدة. ولم تكن هكذا مجالس العلم، فمجالس العلم حتى مع العامة ينبغي أن يكون لها قدر من الثبوت والرسوخ. وفي أخبار شيخ شيوخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أنه كان إذا دعاه أحد من عامة الناس إلى القهوة كما يقول أهل النجد أجاب، وكان هذا من لطف بن سعدي. بن سعدي كان رحمه الله لطيفا في معشره، وساعده على ذلك قلة الناس وصغر البلد. فكان إذا قال له أحد: يا شيخ عبد الرحمن نبي نقهويك، قال: خلاص الوعد الجاب، لا الوعد بعد المغرب يوم كذا، الوعد كذا، فيعطيهم موعد. وأحيانا تجد في نفس الموعد ما يدل على حسن معاشرته، فمنها أن رجلا قال له يوما: يا شيخ عبد الرحمن نبيك توعدنا على القهوة. فقال له: السنة هذه ما أقدر أجيك أبدا، لكن أبشر السنة القادمة. فقال: يا شيخ عبد الرحمن السنة القادمة وين نحن، ما ندري حيين ولا ميتين، حطني موعد قريب. كان الشيخ في آخر ذي الحجة والرجال قال له: يا فلان ترى ما بقي على ذي الحجة إلا يومين ونجيك إن شاء الله تعالى. فكان يقول لبعض أصحابه: إذا جلسنا معهم ورأيتموهم يتحدثون ولم يسألوني عن شيء فاسألوني أنتم. يعني يقول لبعض الطلبة: اسألوني لعلي أفيدهم شيء وأفتح باب الأسئلة. يعني دخلت عند عوام وسألوا: كيف الحال؟ وشلونك؟ عساك طيب؟ وتجي سؤالك كثيرة، قد لا يفزعون لسؤالك في العلم، لكن إذا فطنت أحد من أصحابك وسألك بعد ذلك هم يسألون، فيحصل بذلك المنفع لهم من زيارتك. أنه ليس فقط حديثا عابرا، أنه ليس فقط حديث عابر، لكن فيه فوائد من فوائد العلم، وهذا من وجوه العقل. انظر حسن العقل الذي كان يفعله الشيخ ابن سعدي، واستفاده من استفاده منه في حياته أو بعد مماته رحمه الله تعالى. هذا جملة ما كان ينبغي أن نتحدث عنه الليلة، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل سنبدأ في الجادة الجديدة بعد استجلائها ونكمل بها الكتاب. بقي على النصف 9 دقائق، فأفتح المجال لمن عنده سؤال مباشرة عما ذكرنا، يرفع يده ويسأل بصوت واضح. نعم. يسأل هذا السائل، يقول: هل يحفظ الطالب المتن الآن في درسه؟ والجواب أن ما يعرض لك من ذلك إن كانت لك جادة علمية وخطة في المحفوظات فلا تعدل عنها إلى غيرها، بل تلتزم جادتك العلمية التي أنت فيها حتى تأتي إلى مثل هذا الكتاب. وهذا الجواب يحتاج إليه في الدراسات الجامعية فمثلا أو غيرها. فمثلا إذا طلب منكم أستاذ يدرسكم كتاب النكاح من زاد المستقنع أن تحفظوا هذا الكتاب، فإن كان على وجه الإلزام فلا محس، وإن كان على وجه الاختيار فاجتنبه. إذا كنت مشغولا بجادة علمية فتبقى على هذه الجادة حتى يأتيك حفظ زاد المستقنع أو ما يقوم مقامه في محله من هذه الجادة. يسأل الأخ وائل، يقول: قبل الدرس هل ينصح بالنظر في شيء من شروحه وكذلك بعد الدرس؟ والجواب: لا ينبغي أن يكون كذلك، ينبغي أن يجمع المتعلم نظره على المتن فقط، لأن الشروح تحجب، فيكون نظرك في فهم الأحاديث من خلال تلك الشروح لا من خلال إرسال ذهنك وتقوية عقلك، فاجتنب أن تنظر في شرحه. ومن هذا الاجتناب أن لا تحضر بشرح في مجلس الدرس، ولم يكن هذا من عادة أهل العلم، فهم لا يحضرون الشرح أبدا إلا إن كان الشيخ يحضره فلا بأس. وقد أدركنا من أدركنا من العلماء إذا شرحوا ألفية ابن مالك ربما أحضروا شرح ابن عقيل مع حاشية الخضري لأن فيها نكتا، فالطلبة معهم المتن وهو يشرح لهم، وربما أشار إلى شيء مما ذكر في الحاشية فيقول وقد أشار إلى هذه المسألة الخضري في حاشيته فقال كيت وكيت، فيستفيدون علما زائدا. فأنت لا تحضر، فأنت لا تنظر قبل حضورك الدرس في شرح، ولا تحضر بشرح لا لي ولا لغيره، فإن هذا يقطع الطالب، فالطالب إذا ينظر في شرح يتفرق فهمه، ينظر في هذا ماذا يقول وهذا ما يقول، طيب هذا الآن يقول خلافه، الظاهر أن هذا الشيخ اللي يتكلم الظاهر أنه مضيع، لا لا الشارح أنه مضيع، يبقى في هذه الدوامة. هذا واقع، هذا واقع، تجد بعض الطلبة هو يستدرك هم فاهم، هم فاهم الكلام الذي يلقى إليه، مشغول هذا وما جعل الله إيش لرجل من قلبين في جوفه، فلا يمكن أن يكون كذلك. كذلك إذا انفصلت عن الدرس إياك أن تنظر في شرح، انظر في شرح واحد هو شرح شيخك، اجمع قلبك عليه بالتحفظ وال إيش مدارسة، تحفظ المدارسة. متى تنظر في الشروح؟ إذا استوعبت من العلم فأردت بعد ذلك أن تدرس أو أن تصنف فشد حيلك. إذا جئت بالدرس بعد ذلك عدة الأحكام هات 100 شرح أمامك، وإياك أن تأخذ وتقرأ على الطلبة، هذا فعل من لا يعقل العلم، لكن تقتصر على المهمة، تلخصها تلخيصا تاما تعطيها الطلبة. أما يأتي الإنسان يجي يشرح عمدة الأحكام وجايب معه 15 شرح، ترى مهم يشرح العمدة، لا، فتح الباري والمفهم وشرح النووي وشروح أخرى، وهذا غلط. أنت الآن عليك جهد إذا كنت أن تريد أن تعلم أن تنظر في تعطي من وقتك وتنظر في الكتب وتلخصها وتتفهمها وتأتي للطلبة تعطيهم خلاصة سائغة، هذا الذي ينفعهم، لا أن تعطيهم شيئا مشوشا مروجا. وكذلك إذا أردت أن تصنف فافعل هذا، إذا أنت بتصنف في شرح كتاب أو في مسألة فانظر ما شئت من الكتب، أما عند التعلم احرص على ما يلقى إليك فقط، إذا وجد هذا في الناس يقوى فيهم العلم، أما التشويش بهذه الطريقة الموجودة هذا يضيع طالب العلم. وهي من الأشياء التي كانت التي حدثت ولم تكن من قبل، كان الطلبة إذا الشيخ شرح لهم كتاب ما في كتب يروحون ينظرون، ما في شروح، يجمعون أنفسهم حلقة ويتدارسونها، وربما جلسوا بعد العشاء إلى وقت متأخر يتدارسونها، فلما طبعت الكتب ضاع العلم، الكتب بكثرتها وانتشارها فيه ضياع للعلم، لأنه صار محلا لكل أحد يتناوله على الحال التي يريد وهو لا يفهم. هذا وقع عند الناس، تجد من الناس هو رأى هذه الكتب ثم يتكلم، مثل أحدهم تعرفون كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، كتاب كبير في 14 مجلدة، طيب 27 إحدى الطبعات وبعض الطبعات 14، لكن بين هذين العددين أحدهم مرة مصوره ويقول انظروا كيف احتل الخلاف في مسألة فقهية هذا القدر من البحث في هذا الكتاب ويحسب أن الكتاب في بحث مسألة الأغاني، فيقول مثل هذا. هذا الذي نضحك منه على الآخرين يمكن أن نجد عندنا شيئا نضحك منه، وذلك بأن تجد الإنسان يجري في مضمار ليس له، يجي يأتي يفتح الشروح يفتح الشروح، بعض الطلبة يأتي يقول أنا الآن درست 3 فصول، يرسل لي رسالة وقرأت شرح فلان شرح فلان شرح فلان، هل يكفي أم ينبغي أن أقرأ شرحا آخر؟ إلى متى تقرأ شرح آخر؟ الشروح كثيرة، وبعد ذلك يعني على قولة عوامنا تربص في هالكتاب، العلم كثير، ينبغي أن تنتقل إلى كتاب آخر وإلى فن آخر، لكن احرص على شرح شيخك. ولذلك دائم بعض الإخوة يرسل لي ما أفضل شرح تنصح به للطالب، فأقول له شرح شيخك، شرح شيخك هذا أفضل شيء لك، تجمع سواء أنا أو غيري ممن تقرأ عنده، تجمع قلبك على هذا الدرس قبل وأثناء وبعد، لو وجدت هذه يدرك الطلبة في مدة يسيرة. في الصحيح عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر، معناه العلم صعب ولا شاء ولا يسير؟ سهل، العلم سهل وميسور، لكن إذا أخذ بطريقه أما إذا أخذ بغير طريقه هذا يصير صعبا. يجي المعلم ويقول عن أبي هريرة، يتكلم في أبي هريرة، هل أبو هريرة ممنوع من الصرف أو مصروف، وما أصل هذه الكلمة، وأنها وقعت في بعض الألفاظ يا أبا هر، ما الفرق بين هريرة والفرق بين هر؟ و الله المستعان، قد بعد ترى يتوسع جزاه الله خير، عنده كتاب الحيوان للدميري فيروح يجيب الكلام على القطط فيذكر للطلبة، هذا لا يفيد، هذا لا يفيد، كما أني أعيب هذا على نفسي وأنا معلم أن يوجد هذا. ينبغي أن يعقل المتعلم أن بعض الأحوال إياك وإياها، لا تفهم خطأ فتقول فلان يؤدلجنا لا يريد أن نقرأ إلا شروحه، لا، نحن لم نقل هذا، أنا أقول سواء عندي أو عند غيري، هذه هي الطريقة الصحيحة، الطريقة الصحيحة هي هذا، حتى لو لم تحضر عندي أبدا ووجدت معلم يعلمك، نحن نريد الناس يتعلمون بنا ولا بغيرنا، لكن سر على هذه الطريقة إذا أردت أن تستفيد. غيره؟ نعم. يقول الأخ هل سماع المحاضرات والدروس هل هذا يضعف البصر؟ الجواب تتعطل هنا قوة من القوة، تتعطل قوة من القوة وهي قوة البصر، إذا اجتمعت القوة الثلاث صار الأخذ أقوى، وإذا وجدت قوة أو قوتين صار هناك نوع من الأخذ ولكنه أقل. فالإنسان الذي يسمع شيئا ليس كالذي يسمع ويبصر ويرى، اجتماع القوة كلها يجعلك حاضر القوة في أخذ العلم، وكون هناك قوة أو قوتين فقط هذا يجعل ذلك أضعف، وقد تكون الحال التي أنت عليها لا تناسب هذه القوة، تجد بعض الإخوان يقول أنا والله بستمع الدرس هذا، ويجي يستمع للدرس وقد مضطجع ويسمع الدرس، كيف بيكون قلبك حاضر؟ سيأخذ قلبك كل شعبة ما تستطيع، بخلاف لو حضرت وأمامك معلمك وأصغيت بسمعك وحضر قلبك فتكون الإفادة الاستفادة أكبر. لكن السماع مفيد، السماع مفيد، لكن فيه جزء من القوة المدركة وليس جميع القوة المدركة. سم، ارفع صوتك، ماذا يفعل الطالب إذا كان يحضر عند معلم يتوسع كثيرا؟ الجواب أنه إذا لم تكن له مندوحة سوى هذا الدرس فلا يجد غيره يحرص عليه، إذا لم يجد طريق للتعلم إلا هذا المعلم يحرص عليه، وإن كان يجد غيره من المعلمين الذين يجمعون له أطراف الكلام مما يهمه فيحرص على هؤلاء، لأن المقصود من الدرس ليس هو التوسع، المقصود هو إيصال ما ينفع، وهذه هي التي كان عليها من سبق من العلماء، ربما تسمعون شريط في القواعد الأربع 46 دقيقة للشيخ ابن باز، وتجد في الوسطية شريطين يعني مادة صوتية قليلة والتعليقات فيه قليلة، فبعض الطلبة يقول الحضور عند المشايخ الكبار مثل ابن باز وغيره قليل الفائدة لأن التعليقات قليلة، وهذا خطأ في قياس الفائدة، ليس الفائدة بكثرة ما يلقى وقلته، الفائدة بنفعه أن يكون هذا أنفع، وهذا هو الأنفع للطالب حينئذ، الأنفع للطالب أن يتلقاه على هذا الوجه، ولذلك تجد أن الذين نشأوا على تلك الطريقة انتفعوا، نبغ منهم العلماء والقضاة والمعلمون وغير ذلك، وأما الذين يدرسون على هذه الطريقة فهم ينقطعون، أكثر هؤلاء ينقطعون. أنا أذكر في الثانوي حضرت درسا في فتح الباري وكان الدرس حافلا مشهودا، يعني ما شاء الله طلبة كثير، كنا في هذه السن وصرنا وكبرنا أناس، فتح الباري بثقله وطوله في درس أسبوعي لا يمكن أن يتم على جمهور غفير، قد يكون درس خاص وسنين طويلة نعم، لكن بهذا الشكل لا يتم، ولذلك تجد أن هؤلاء انقطعوا، حتى شيخهم انقطع عن التدريس، لماذا؟ لأنك كانت إذا ذهبت تحاول جبل لم تستطع، لكن حاول ما تقدر عليه شيئا فشيئا حتى يستفيد الناس وتستفيد أنت. نعم نعم أنت الأخ. نعم.
إيش؟ هل هناك أشياء تمنع التعقل؟ تعين هذه أشياء تتعلق بأصل كلي وهو رياضة العقل. رياضة العقل أمر اعتنى به الفلاسفة اليونان وعظموه وكبروه، والشريعة الإسلامية اعتنت به بطرائق مختلفة أكثر من عناية الفلاسفة اليونان. والفرق بين الرياضة العقلية في الشرع أنها كانت بوحي، وأما عند الفلاسفة وغيرهم فكانت بفكر، كانت بفكر فلسفة فقط. ففرق بين الرياضة العقلية الناشئة من الوحي والرياضة العقلية الناشئة من الفكر والفلسفة. والمبهورون بتنمية الفكر عبر الفلسفة يفوتهم أن الأعظم هو تنمية العقل من خلال الشرع، خطاب الشرع. فرياضة العقل أصل نافع، وفي الشريعة الغراء قرآنا وسنة ما يبني هذا العقل، لكن بيان هذا الأصل يحتاج إلى مدة طويلة سواء كان في العلم أو في غيره. المقصود رياضة العقل كله كأصل كلي، كيف يقوى عقله. وما أنزل القرآن علينا إلا وفيه هذا الأصل مقرر من وجوه مختلفة. قال تعالى وما يعقلها إلا العالمون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وغيرها من الآيات إجمالا وتفصيلا تقوي العقل. فالإقبال على الشرع وخاصة القرآن يجعل عقلك قويا. فالعقل المتمرن برياضة الوحي أقوى ممن يتمرن بالرياضيات أو المنطق أو الفلسفة. هذه موارد لتقوية العقل. تعرفون أنتم المنطق القديم والمنطق الحديث والفلسفة بأنواعها على اختلاف مدارس الحديثة، أو كذلك الرياضيات والجبر والهندسة، هذه كلها من وجود تقوية العقل. لكن ليس شيء يقوي العقل مثل خطاب القرآن. الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كبيرا. هذه كلها يدل على أن القرآن مما يقوى به العقل، لكن يحتاج إلى أخذ. فبدل أن ينفق المتعلم المبهور وغيره وقتا ينظر فيما كتبه الأوائل مثل أفلاطون أو أرسطو أو من تأخر بعدهم مثل هيجل وديكارت وغيرهم من الفلاسفة، يبحث عن أن يكون له فكر ونظر، أقبل على القرآن الكريم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم واحرص على تقوية عقلك فيها، وعند ذلك ستفهم كثيرا من المسائل فهما صحيحا، وتعرف منزلة كل مسألة مما يتحدث عنه الناس بمنطق عقلي يناسب مداركهم وأفهامهم، ويكون لك قوة وعدة. فالناس عندما يتحدث منهم من يتحدث مستبشعا عن حكم الردة وقتل المرتد، يغفل عن أن الدول كافة تعد خيانة الوطن والبلد جريمة يستحق بها القتل. فخيانة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من خيانة غيرهما، فاستحقاق القتل والعقوبة المشددة أولى من استحقاقها هنا. هذا وجه دلالته شرعية واضحة محضة، والهجرة النبوية دالة على تقرير هذا المعنى. المقصود أنه كمثال في تقرير أن الإنسان إذا رضى عقله بالشرع سيكون هو الأقوى، وإذا خاف الله وكان متبعا أمره فسيكون هو الأتقى والأقوى والأبقى. ولذلك وعد الله سبحانه وتعالى بأن يستخلف من المتقين. المتقون لله سبحانه وتعالى هم الباقون، هم الذين لهم الظهور والقوة في الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر القول والبيان في هذا المجلس، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا به جميعا، ونستكمل شرح عمدة الأحكام في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا مجلس في تحسين الترقي وتقوية التلقي، والمعتاد في ليلة الخميس أن تكون محلاً لبرنامج أصول العلم، وقد بلغنا السنة الثامنة منه في المستوى الرابع من مستوياته الأربعة، وآثرت العدول عنه إلى ما ذكرت لأمرين: أحدهما إمعان النظر في استجلاء الجادة التي ينبغي أن يكون عليها شرح عمدة الأحكام، إذ سبق القول فيما مضى أن هذا الشرح الذي يلقى مع ما فيه من الفائدة اعتراه النقص من جهتين: إحداهما ما فيه من التطويل الذي لا يناسب روح برنامج أصول العلم، فإن البرنامج المذكور مطبوع على بيان المعاني الكلية الإجمالية لمقاصد المصنفين في أنواع العلوم، وهذه الجادة التي نسلكها فيها شيء من الدخول في التفاصيل التي لا تناسب جادة البرنامج، مما يؤخر استفادة الطلاب استفادة كاملة منه فيما يناسب حالهم في هذا البرنامج. والأخرى أن ذكر ما يتقدم الأحكام مما يتعلق بالرواية أو مما يتعلق بالدراية في الألفاظ يجعل الطالب إذا وصل إلى ذكر الأحكام وصل عليلا كليلا لا يقدر على جمع ذهنه وقوته في فهم ما يلقى إليه من الأحكام. فهذا النقص وذاك حمل على استجلاء النظر فيما سبق من المفاوضة معكم ومراجعة القول في ابتغاء الجادة الحسنى التي تسلك للوصول إلى بيان معاني عمدة الأحكام بيانا إجماليا كليا مناسبا لجادة برنامج أصول العلم. ولا زال هذا الاستجلاء متتابعا، فالاقتراحات المتعلقة به لم تنقطع حتى قبل أذان العشاء هذه الليلة، ولا زلت أنا في نفسي وإن نظرت نظرا أوليا في جادة حسنى إلا أن مواصلة النظر أنفع وأنفع. ومما ينبغي أن يعلم أن الجواد التي توضع عليها العلوم أو المصنفات فيها هي أعظم من مجرد الحصول على المعلومة المذكورة فيها، والفرق بين المقامين أن المعلومة إدراك شيء، وأما الوضع لها فهو توظيفها في المحل الأنسب التام المنفعة، وهذا يكون تارة في العلوم ويكون تارة في تصانيفها. فمن أمثلته في العلوم أن علم القراءات كان قديما علما مرسلا لا خطام له ولا زمام، حتى عمد أبو الحسن الدارقطني الحافظ صاحب السنن إلى وضع أصول القراءات، فكان هو أول واضع لأصول القراءات بأن صير علم القراءات واديين أفيحين، أحدهما ما يتعلق بأصول القراءات أي قواعدها الكلية المتتابعة، والآخر ما يتعلق بأفراد الألفاظ من الكلمات في القرآن الكريم، فصار هذا الوضع أنسب للمتلقين في علم القراءات، فهو يدرك مثلا أن من أصول القراءات أن ميم الجمع تارة تضم بصلة وتارة تكون ساكنة مثل عليهم، فيقرأها قالون ومن معه تارة بالصلة، ويقرأها قالون في وجه آخر ومن معه بالسكون، وهذا أصل متتابع في القرآن كله. ثم يكون من القراءات ما يتعلق بالكلمات التي تسمى بفرش القراءات، فيكون مثلا في قوله تعالى في سورة الحجرات فتبينوا أنها قرئت على هذا الوجه وقرئت على وجه آخر وهو فتثبتوا. فهذا الوضع الكلي لعلم القراءات جعله علما مذللا مسهلا، وكان الفضل في ذلك بعد الله لأبي الحسن الدارقطني، فهو وصل إلى جادة في وضع هذا العلم على الوجه الأنفع، وتارة يكون هذا الوجه متعلقا بأنواع المصنفات في علم ما كوضع العوامل في النحو، فإن النحو أولا كان يجعل على أبواب متتابعة، ثم ظهر في القرن الخامس وما بعده ولا سيما في علماء العجم من ابتغى جمع العوامل أي ما يؤثر في الأحكام النحوية، فجمعوها في رسائل مشهورة سميت بالعوامل، فصار هذا الوضع تسهيلا لعلم النحو. فالداخل في علم النحو إذا أخذ هذا الكتاب ومن أشهر الكتب المصنفة به كتاب العوامل للجرجاني سهل عليه فهم علم النحو. وهذا أيضا كما ذكرت يكون في المصنفات لا فرق بين متن ولا شرح، فتجد أن من المتون ما هي متون واضحة جلية سهلة المأخذ واضحة المعالم يسهل فهمها ويهون استيعابها، وكذلك يكون من الشروح ما هو موضوع على وجه مرتب تعظم به فائدته. فإذا قارنت بين فتح الباري وعمدة القاري لابن حجر والعيني وجدت أن ابن حجر مع كثرة فوائد ما يذكره إلا أنه لم يكن في ترتيب تلك الفوائد إتقانا وتفصيلا كالعيني الذي رتبها على أنواع مختلفة، فصار من هذه الجهة أنفع. وكأصل كلي في الفقه إذا قابلت بين تصانيف السادة الشافعية في مذهبهم وبين غيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى وجدت أن كتب الفقه الشافعي أوضح تفريعا وأبين لفظا وأسهل في الحصول على علم الفروع من غيرها من أنواع الكتب المصنفة في المذاهب الأخرى رحمك الله. فالحرص على استجلاء الجادة أمر بالغ الأهمية، ولا ينبغي لإنسان أن يبادر إلى إيصال فائدة حتى ينظر أيضا صفة توظيف تلك الفائدة ليصل النفع إلى النفس، وهذا تارة يرجع إلى الفائدة نفسها وتارة يرجع إلى ما يحيط بها. فمن الفائدة نفسها ما ذكرناه من أن سلوك هذا أفضل من هذا، وتارة يرجع إلى أمور تحيط بها كأن يكون تلقين المتعلمين أولا على الإجمال أنفع من تلقينهم تفصيلا، فإن المبتدئ إذا أخذ العلم مجملا قويت نفسه عليه ورغبت فيه، وإذا ألقي إليها مفصلا ثقل عليها ورغبت عنه. فلأجل الوصول إلى الاستجلاء المذكور باستكمال شرح عمدة الأحكام وتتميم ما بقي من كتبه وأبوابه على الوجه المذكور آثرت تأجيل ذلك إلى الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والأمر الثاني اهتبال هذا المجلس للإجابة عن سؤال بالغ الأهمية تكرر فيما يتعلق بهذا الكتاب، وهو صفة الاستفادة من شرح عمدة الأحكام. وهذا السؤال بالغ الأهمية كما سبق، إذ به تعرف كيفية الانتفاع بما يلقى إليك من العلم انتفاعا عاما، وما سأذكره فيه لا يقتصر على عمدة الأحكام، فهو ينفع في كتب الأحاديث عامة وينفع أيضا في أنواع العلوم كافة. فإذا عقلت ما سألقيه إليك انتفعت به أولا في صفة الاستفادة من درس شرح عمدة الأحكام، ثم استفدت منه ثانية في شرح الأحاديث، ثم استفدت منه ثالثة في العلم كله. فمن أراد أن يستفيد من هذا الدرس خاصة ومن غيره عامة فإنه ينبغي أن يعرف أن المتلقي له مع ذلك الدرس ثلاث مقامات. فالمقام الأول مقام يكون قبل الدرس، والمقام الثاني مقام يكون في الدرس، والمقام الثالث مقام يكون بعد الدرس. فهذه المقامات الثلاثة تحيط بالدرس من قبل ومن بعد وفي أثنائه. فأما المقام الأول وهو المقام الذي يكون قبل الدرس أي قبل مجيئك إلى مجلس الدرس، فإنه ينبغي أن يكون لك في الجملة التي ستبين معانيها منه نظرا، أحدهما نظر في الترجمة والآخر نظر في الأحاديث المذكورة فيها. فمثلا الدرس المستقبل إن شاء الله تعالى الترجمة فيه هي باب الجنابة، والأحاديث المتعلقة به هي الأحاديث التسعة المذكورة بعد الترجمة، وأولها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة الحديث، وآخرها حديث جابر عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله أنه كان هو أبوه عند جابر بن عبد الله الحديث. فهذان الأمران اللذان يتعلق بهما الدرس وهما الترجمة والأحاديث ينبغي قبل وصولك إلى الدرس أن يكون لك معهما نظران، فتنظر في الترجمة ثم تنظر في الأحاديث. فأما النظر الأول وهو النظر في الترجمة فله موردان، أحدهما النظر إليها مجموعة مع غيرها، النظر إليها مجموعة مع غيرها، والآخر النظر إليها مفردة، النظر إليها مفردة. فأما النظر الأول وهو النظر إليها مجموعة مع غيرها بأن تعرف أن هذه الترجمة باب الجنابة منتظمة مع تراجم أخرى في كتاب الطهارة، فتعرف موقعها من الفقه أنها منه في كتاب الطهارة الذي هو أول الكتب الفقهية عادة عند جمهور الفقهاء. وهذا النظر العام إذا تسلسل مع المتعلم استفاد منه التصور الكلي لأنواع العلوم ومنها الفقه. فإذا صحبك هذا النظر العام للتراجم في كل درس فنظرت إلى هذه الترجمة مع منزلتها مع غيرها اطلعت بعد كما تقدم أن كتاب الطهارة المذكورة في كتاب عمدة الأحكام ينتظم فيه سبع تراجم، ينتظم فيه سبع تراجم صرح بها المصنف، أولها باب الاستطابة، وآخرها باب الحيض. فهذا التصور الكلي تستفيد منه أن كتاب الطهارة عند صاحب العمدة تبعا للحنابلة منه سبعة أبواب كلية هي هذه الأبواب السبعة، ثم إذا نظمت هذه الأبواب السبعة في كتاب الطهارة ونظرت في كتاب الطهارة مع بقية الكتب عرفت أن كتاب الطهارة واحد من كتب الفقه عند الحنابلة فهم يبتدئون به ومنهم صاحب العمدة، ثم يختتمونه بكتب تفرقوا فيها. فالمصنف مثلا ختم كتاب عمدة الأحكام بكتاب العتق، وهذا فعل جماعة من الحنابلة، وختمه آخرون بما يتعلق بباب الإقرار لكن في كتاب في كتاب القضاء. فهذا النظر العام للفقه ينشأ من ملاحظة الترجمة في جملة التراجم المعقودة في الكتاب، إما في ما يتعلق بنظيره وهي أبواب كتاب الطهارة، أو بما يتعلق بنظير الكتاب الجامع له وهو كتاب الطهارة مع كتاب الصلاة إلى آخرها. وكان من الفقهاء من يعمد إلى تكرار النظر الكلي في الفقه وفق هذه الجادة، ومنهم أبو محمد بن عبد السلام، فقد كان يذكر في ترجمته أنه بقي مدة طويلة لا ينام حتى يمر فروع الفقه على نفسه. والمقصود بالإمرار هنا الإمرار الجملي، وقد يعلق في قلبه شيء من الإمرار التفصيلي. فمثلا الحنبلي إذا ابتدأ بإمرار هذه الكتب ابتدأ بكتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الزكاة، ثم كتاب الصيام، ثم كتاب الحج إلى آخرها. وعند هذا الإمرار قد يطير إلى ذهنه فرع من الفروع التفصيلية المذكورة في هذا، ولا سيما إذا شرع يمر الأبواب التفصيلية للكتاب الواحد، فهو مثلا إذا أمر كتاب الطهارة ذكر أن منه باب المياه، ومنه باب الآنية، ومنه باب السواك وغيره، ومنه باب الاستطابة إلى آخر أبواب كتاب الطهارة. فهذا النظر إلى التراجم باعتبار سياقها مع غيرها يفيد ظهورا كليا بالإشراف على مقاصد ذلك الكتاب أولا، وهو هنا كتاب العمدة، ثم إشرافا على الفقه كله. وقل مثل هذا في العلوم كافة، فأنت إذا تناولت مثلا علم النحو في كتاب المقدمة الآجرامية وجدت أن أول هذا الكتاب هو ما يتعلق ببيان إيش؟ الكلام، والكلم الكلام، فإنه قال إيش قال في أولها؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ثم تتابعت أبوابه حتى ختم بباب أحسن مخفوضات الأسماء، فتستظهر عند استجلاء مضمن الآجرامية مقاصد علم النحو المذكورة في هذا الكتاب. فإذا استتم الطالب ترقيا في علم النحو أشرف على أبوابه ووصل بعضها ببعض، وهذا الإشراف إذا قوي في علم صاحب النحو أمكنه أن يصير النحو علما لينا طيعا في يده، وهو الذي انتهى إليه السيوطي في كتابه جمع الجوامع في النحو وشرحه جمع الهوامع. فإن السيوطي وضع كتاب جمع الجوامع على وضع مختلف عن النحاة كافة، أوصله إليه رسوخ قدمه في علم النحو، فجاء كتابه على وضع مستكمل نافع مفيد، ولا سيما إذا ضممت إليه الشرح مع حاشية الشيخ خالد الأزهري رحمه الله. وهذه الرتبة يصل إليها من وصل رتبة الاجتهاد في العلم، وينتفع بمثل كتبها من قوي فهمه وذهنه لإدراك معاني تلك العلوم. وكل ذلك مبتدأه اعتبار النظر إلى الترجمة مع غيرها من التراجم المنتظمة فيها مجموعة إلى غيرها من النظائر المتعلقة بالكتاب. والنظر الثاني في الترجمة هو النظر إليها مفردة،
أي بقطع تعلقها عما قبلها وعما بعدها. فهذه الترجمة إذا نظرت إليها وجدت فيها قوله باب إيش؟ الجنابة، باب الجنابة. وهذا يستدعي منك أن تتفهم في ذهنك ما هي الجنابة أولا، ثم لماذا ترجم بها المصنف ثانيا. فإذا نظرت في الأمر الأول وهو ما هي الجنابة، تسارع إلى ذهنك معنى تجده ببلوغك وحالا تكون من أحوالك، وهو أنك تلحقك جنابة وتؤمر باغتسال، فهي تلك الحال التي تعرض لك، وتعرف مما يتكرر من حالك أو مما سبق مما سمعته من العلم صفة ولو مجملة للجنابة. ثم بعد ذلك تلتمس وجه إدراج هذه الترجمة في كتاب الطهارة، فلأي شيء ترجم المصنف بباب الجنابة، وما علاقة باب الجنابة بكتاب الطهارة. وهذا السؤال وذاك قد لا تصل أثناء النظر الأول قبل الدرس إلى جواب فيهما، فماذا تستفيد؟ أنت قد لا تصل، تنظر ما الجنابة لا أعرف، لماذا ذكرها؟ فكرت فكرت ما عرفت، ماذا تستفيد عبد العزيز؟ والفائدة من ذلك تهيئة القلب للوصول إلى العلم الملقى المتعلق ببيان الجواب عن هذين السؤالين، لأن القلب يكون متطلعا للإجابة عن هذين السؤالين، فإذا سمعته لصق بك، وبهذا يكون الحفظ. قيل لابن المبارك: كيف تحفظ؟ فقال: إنما هو إذا اشتهيت شيئا حفظته. إذا اشتهيت شيئا حفظته، يعني إذا وجدت رغبة من نفسي وميل إليه حفظته. فهذا الذي يضرب هذه الأسئلة المتعلقة بالترجمة عنده ميل ورغبة ويشتهي أن يسمع معرفة ما يتعلق بالسؤالين المذكورين، ما الجنابة ولأي شيء ذكرت في كتاب الطهارة، وهذا أدعى لرسوخ العلم في قلبه ولصقه به إذا بلغه. فتستفيد تهيئة قلبك لما يلقى إليك من العلم حتى إذا سمعته وعيته. وربما يكون المتعلم أعلى رتبة في نظره، فيجيب عن هذه الأسئلة أو عن بعضها، فيجيب عن الجنابة، ما الجنابة، ويجيب عن ذكرها هاهنا، وهي أنها متعلقة بالغسل الذي هو باب من أبواب كتاب الطهارة عند الحنابلة، لكن يثور عنده نظر آخر، وهو أنه إذا كان الحنابلة كافة يترجمون بقولهم باب الغسل، فلماذا ترجم المصنف بقوله باب الجنابة؟ وقد لا يجد جوابا، لكنه يحرك قلبه للوصول إلى إدراك هذا المعنى إذا ألقي إليه، وإذا لم يلقى إليه ابتغى من معلمه أن يبينه له. وهذه منفعة أذكياء الطلبة، وأحسبكم جميعا إن شاء الله منهم، فإن الذكي يوجه نظر
معلمه إلى ما ينفع. وأبو عبد الله البخاري صنف كتاب الصحيح مع أنه هو لم يكن المبتدئ بابتغاء هذا الأمر ونشره في الناس، يعني فكرة الصحيح لم تلد من البخاري. من أين ولد؟ ما الجواب؟ ماذا قال؟ جمع الصحيح للناس. فإن وضع كتاب البخاري نشأ من سماع أبي عبد الله البخاري لشيخ إسحاق بن راهوي وهو يقول: لو أن أحدا جمع الحديث الصحيح للناس. فأعجب البخاري بهذه الفكرة وشرع في وضع كتابه الصحيح. فالمتعلم الذكي عندما يبتغي مثل هذه الأسئلة إما أن يلتمسها إذا ألقيت ويجد جوابها، وإما أن يسأل عنها إذا تخلفت. ولو قدر أن معلمه لم يذكرها ولا استطاع الإجابة عنها فقد استفاد هو. ما استفاد؟ إيش؟ تقوية عقله، تقوية عقله بأنه يرد عليه سؤالات وإشكالات، وهذا التتابع منها يقوي العقل. لكن محلها عدم التكلف والمبالغة، فإنه إذا صار موغلا في السؤال عما لا ينفع أو التكلف البارد فإنه يتبلد ذهنه وتضعف قوة عقله. وإذا قيل هل الإشكال مطلوب في العلم لم يصح الجواب عنه بنعم أو لا، لكن يقال إذا كان هذا الإشكال ظاهرا له قوة صار مطلوبا، وإذا كان متكلفا لا مأخذ له صار ضعيفا معابا ينبغي تركه. فلا ينبغي للطالب أن يبالغ في توليد الإشكالات، لكن يلتقط من الإشكالات ما لاح وظهر وبان واحتاج إلى الجواب، كالذي ذكرناه في أن المصنف عدل عن الترجمة بقولهم باب الغسل إلى قوله رحمه الله تعالى باب الجنابة. وهذا النظر ولو لم يقع الجواب عنه من معلمك ينمي فيك كما سبق قوة في عقلك، تجعل عندك قدرة على التصورات العامة. فأنت مثلا إذا رأيت باب الجنابة ولم تجد أحدا سوى المصنف ذكره من الكتب المشهورة ذهبت تبحث في الكتب الأخرى، فربما وجدته هنا أو هناك، وربما لم تجده عند الحنابل عند الحنابلة كافة فابتغيت طلبه في كتب المذاهب الأخرى. لكن هذا النظر بالبحث هو للمعلم، ويكون من المتعلم إذا وصل رتبة التعليم وإفادة الناس فإنه يسعى في هذا المسعى فينتفع وينفع الناس أيضا. فقبل وصولك إلى الدرس ينبغي أن يكون لك نظر في الترجمة من الجهتين المذكورتين. فالجهة الأولى النظر إليها مجموعة إلى غيرها من التراجم للكتاب، والجهة الثانية النظر إليها مفردة أي دون تعلقها بما قبلها وما بعدها. وأما النظر الثاني من المقام الأول قبل الدرس فهو النظر في الأحاديث، والنظر في الأحاديث المذكورة في الترجمة نوعان: أحدهما نظر كلي، والآخر نظر تفصيلي. فينظر المتعلم في الأحاديث المذكورة في ترجمة باب الجنابة نظرا كليا ثم ينظر فيها نظرا تفصيليا. وأعظم متعلقات النظر الكلي شيئان، وأعظم متعلقات النظر الكلي شيئان: أحدهما معرفة عدد الأحاديث، معرفة عدد الأحاديث، والآخر معرفة رواتها، والآخر معرفة رواتها. فهنا في هذا الباب في النظر الكلي للأحاديث إذا التمست عد هذه الأحاديث عددتها 9، وربما عددتها 8، فعائشة رضي الله عنها تتابع في روايتها حديثان، أحدهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، والآخر وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. الحديث، وهذان الحديثان ربما عددتهما حديثا واحدا، وهذا وقع من جماعة من شراح عمدة الأحكام، وربما عددتهما حديثين. وإذا وردت إلى مجلس الدرس فسمعت عد الأحاديث من المعلم أنها 9، وكنت عددت الأحاديث، وكنت عددت هذين الحديثين لعائشة حديثين مستقلين، وافقته في العد. وإذا قال هو: وعدة أحاديث الباب 9، وكنت أنت عددتها 8، عرفت أن الفرق بينكما أنه هو عد حديث عائشة، أنه عد المروية في هذا المحل عن عائشة حديثين، وأنت عددته حديثا واحدا. وإذا تأملت تصرف المحدثين وجدت أن منهم من ذكر هذين الحديثين معا حديثا واحدا، ومنهم من رواهما حديثين مستقلين، فروى هذا في موضع وروى هذا في موضع آخر. وسيأتي معنا في كتاب الحيض: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، سيأتي برواية ثانية تعرف منها أن هذا الحديث هو حديث مستقل برأسه. ثم الإحاطة بعدد الأحاديث يفيد في تصور أصول المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الجنابة. فالأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي باب كثيرة، وإذا وجدت مصنفا من المصنفين الجامعين ذكر جملة منها فإن هذه الأحاديث عنده هي أصول ذلك المروي كله. فمثلا هذا الباب وهو باب الجنابة الذي سماه غيره باب الغسل، إذا أردت أن تتتبع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجدتها تربو على 100، وعلمت بعد أن المذكور هنا هو أصول الأحاديث الواردة في باب الغسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعرفة هذه الأصول يفيد في فهم سنته صلى الله عليه وسلم في باب الغسل، وبهذا فضلت جوامع الحديث. فجوامع الحديث فضلت لأنها تعين على فهم السنة النبوية، فيطلع منها آخذها على المعروف في سنته صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا أخذت مثلا باب التيمم في عمدة الأحكام وبلوغ المرام عرفت جملة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب التيمم، وإن كان المروي عنه صلى الله عليه وسلم أزيد من هذه الأحاديث المذكورة. فالإحاطة بالعدد يعرفك أصول المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ومعرفة هذه الأصول نافعة جدا في هديه صلى الله عليه وسلم. فمثلا من ارتسم في ذهنه منكم الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه سيجدها عشرات، فهو مثلا يذكر ما تقدم هنا في هذا الكتاب حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما، ثم يذكر أحاديث أخر في كتب أخر ذكرت فيها جوامع عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه. فإذا سئل هل ورد في السنة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ قال بسم الله، كان الجواب إيش؟ أنه لم يقع ذلك في شيء من الأحاديث. فالأحاديث التي نعت فيها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها أنه قال في أوله بسم الله. واستفيد القول بالبسملة وجوبا أو استحبابا أو جوازا من حديث لا وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن في الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يستحضر أن ذلك لم ينقل، لأن أصول ما يحفظه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذلك. ومن هنا كان من رسخ في العلم يقول وليس هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، أو يقول ولم يكن هذا من سنته صلى الله عليه وسلم، فإنه يغلب على هؤلاء أنه حضر في قلوبهم الأصول الكلية للهدي النبوي في ذلك الباب فأجابوا فيه بما أجابوا. فالنظر إلى العدد يفيد هذا المعنى الشريف الذي ذكرناه. وأما ما يتعلق برواته فإنه يعرف من هؤلاء الرواة أحوالا لهم تتعلق بتلك التراجم. فمثلا إذا نظرت في حديث في أحاديث باب الجنابة وجدت عن عائشة رضي الله عنها، ثم الحديث الآخر أنها قالت، ثم الحديث الثالث عن ميمونة، ثم حديث رابع عن أم سلمة، ثم حديث خامس عن عائشة، فأكثر رواة هذا الباب من النساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الباب ألصق بهن، فهن أحرى أن يحفظن. وشاهد هذا أن مسلم روى عن شريح بن هاني عن أبيه أنه جاء إلى عائشة رضي الله عنها فسألها عن مسح النبي صلى الله عليه وسلم عن الخفين، فأمرته أن يأتي عليا فيسأله. لماذا أمرته أن يسأل عليا؟ لأنه كان ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، في إقامته وحضره، في إقامته وسفره، فأجابه رضي الله عنه بما أجابه. وتتابع هذا الفهم بمعرفة رواة الأبواب يجعلك تعرف الأحوال المتعلقة بهم. ثم إذا تخلفت هذه الأحوال ابتغيت جوابا عنها، فأنت من تتبعك لرواة أحاديث عمدة الأحكام وجدت أن أبا هريرة رضي الله عنه من أكثر الرواة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، غير أنه في كتاب الحج لم يروي كثير حديث. وهذا يستدعي النظر في الداعي الذي حمل أبا هريرة
على قلة ما رواه من أحاديث الحج، وتقدم بعض هذا في غير هذا المجلس، وإنما عرف ذلك من تفقدنا روايته في كتاب الحج لعلمنا أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا. وكذلك إذا نظرت في كتاب الصلاة وجدت أن أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في صفة الصلاة هم الصحابة الذين كانوا ملازمين له في دار الإقامة، ولم يروي عنه غيرهم من الآفاقيين إلا أشياء قليلة تستحق الاعتناء. لماذا تستحق الاعتناء؟ لأن الآفاقي غير ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتاه ووعى منه ما وعى في الصلاة وحدث به، فالمذكور حينئذ من أعظم ما يعتنى به. ولذلك مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان مدنيا أم آفاقيا؟ لماذا؟ أحسن، أنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فكنا معه 19 يوما وكان بنا رحيما رقيقا، وفي لفظ رفيقا. الحديث في الصحيحين واللفظان المذكوران لهما. فكان مما رواه مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما وصلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمده بأصل عظيم في الصلاة، وهذا يوجب الاعتناء به. وقل مثل هذا في أشياء أخرى وقعت في أشياء أخرى وقعت بالنظر إلى معرفة رواة هذا الحديث، رواة هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن تنظر في عدد الأحاديث لمعرفة أصول المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنظر في الرواة من الصحابة الذين رووا تلك الأحاديث لتستخرج الأحوال المتعلقة بهم مما يتصل بتلك الأبواب. وهذا كله مما يتعلق بالنظر الكلي للأحاديث. أما النظر الثاني فيها وهو النظر التفصيلي، فأنت الآن تنظر كما سبق نظرا كليا إجماليا من جهة عدد الأحاديث ومن جهة رواتها من الصحابة، ثم تنظر فيها نظرا تفصيليا. وهذا النظر التفصيلي له جهتان، إحداهما دلالتها على الترجمة المذكورة فيها، دلالتها على الترجمة المذكورة فيها، والأخرى دلالتها على أمور زائدة على ذلك، دلالتها على أمور زائدة على ذلك. فإذا أتيت لتنظر في هذه الأحاديث نظرا تفصيليا كالحديث الأول أن المصنف قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فتنظر فيه النظر الأول وهو إيش؟ دلالته على الترجمة، أي بيانه مقصودها. فإذا بصرت بمتن هذا الحديث عرفت أن متعلقه بالترجمة في قوله إيش؟ ما الجواب؟
إن المؤمن لا ينجس. طيب في قول في قوله إن المؤمن لا ينجس، لأنه ذكر من حاله أنه كان جنبا ثم بعد ذلك غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عن حاله وأنه كره أن يجالسه على غير طهارة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يعني أن الإنسان إذا كان على جنب على جنابه فهو باق على طهارته، فبدن الجنب ليس نجسا. هذا مقصود من الحديث إذ ذكره في هذه الترجمة. وأيضا يستفاد هذا من قوله سبحان الله، لأن قول سبحان الله تنزيه لله باستبعاد أن يكون هذا حكما من أحكامه الشرعية، يعني أن يكون مباعدة الجنب وعدم مجالسته من الأحكام الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى وحكم بها. فأنت تستفيد وجه ذكر هذا الحديث في هذا الباب، وقد لا يتيسر لك الوصول إلى هذا، لكن يبقى في قلبك البحث عن دلالة الحديث على ترجمة، فإذا سمعته من معلمك وقر في قلبك، فينظر الإنسان نظرا كليا من هذه الجهة، وهي تفصيليا من هذه الجهة، وهي جهة الدلالة على الترجمة. والجهة الثانية إيش؟ النظر في أمور زائدة على دلالة الحديث على الترجمة. فأنت إذا قرأت هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة، عرفت أن المدينة لها طرق، وهذا الأمر ليس أمرا سهلا، وهو ما يسمى اليوم بالحياة الاجتماعية. فمعرفة أن المدينة كانت ذات طرق هو يقود إلى التخطيط السكاني الذي كان موجودا في العهد النبوي، ثم النظر في صفة الطرق، وهذا النظر قال به بعض من قال في مسائل فأصاب. وبيانه أن الأحاديث المشهورة عن أنس وغيره أنه لما حرمت الخمر أمر بها أن تراق، بعدين قال فصبت أين؟ في سكك المدينة. الذي يظن أن سكك المدينة مثل هذه السكك عندنا يقول ولو كانت الخمر نجسة لما صبت في سكك المدينة، لأنهم لا يتوقون منها فهي طريق سيرهم. لكن الذي يعرف صفة طرق المدينة وأن الطرق قديما كان يجعل في وسطها تجويف أو في أطرافها تجويف تصب فيه النجاسات، عرف معنى هذا الحديث. ولا يزال هذا باقي في بعض البلاد الإسلامية، فتجد الطريق يسلك وعن يمينه وعن يساره حفر، البيوت يضعون فيه النجاسات وتذهب إلى نهر أو غيره، وتارة يكون هذا التجويف في وسط الطريق وعن يمينه وعن يساره ممشى، كالذي يسمى الآن عندنا بتصريف المياه، تصريف المياه الذي يعرف اليوم، هذا كان موجودا في طرق المدينة. وأنت قادك للوصول لهذه الفائدة ولو فيما يستقبل أنك عرفت أن المدينة لها طرق، فبقاؤها في ذهنك سيوصلك يوما ما إلى الوصول إلى هذا المعنى. وكذلك إذا مضيت فقرأت فيه أين كنت يا أبا هريرة، عرفت منه أن اللائق بالإنسان إذا كان له معرفة أن يتفقده إذا غاب. وقد كان رجل يتعاهد مجلس ابن أبي ذئب أياما، وهو والد على المدينة فغاب، فقال لهم ابن أبي ذئب: أين الرجل الذي من صفته كذا وكذا؟ قالوا: لا نعلم. فقال: ما اسمه؟ قالوا: لا نعلم. فقال: ما أحسنتم إليه إذ حضر، وما أحسنتم إليه إذ غاب، أو كلاما معناه. ثم قام فسأل عنه حتى وجده مريضا فعاده. هذا الخلق النبوي، أن الإنسان يتفقد من غاب عنه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما أن يجلس عنده وهو لا يعتني بمعرفة حاله ولا يقوم له بما يحتاجه، فهذا خلاف الهدي النبوي. وأنت استفدت هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ وتجد بعض الطلبة يترافقون في طلب العلم ويكونون في حي أو حارة واحدة، وربما اتفقوا في المسير إلى المسجد في الوقت، وربما اجتمعوا لأي شيء من الأمور التي يجتمعون بها في حيهم وحارتهم، كصلاة كسوف أو صلاة عيد أو غير ذلك، وهم يترددون على شيخ أو أكثر من شيوخ العلم، ثم لا يعرف أحدهم صاحبه، فأي معنى للعلم عند هؤلاء؟ لا معنى للعلم، لأن حقيقة العلم أنه يقوي الرحمة، ومن هذه الرحمة أن يتفقد الإنسان من يصحبه في علم أو غيره، فيسأل عنه إذا غاب، ويسلم عليه إذا حضر، ويبش إليه إذا رآه، ويحسن إليه إذا التمس منه شيئا. فهذا الاستطلاع على ألفاظ الأحاديث يفيدك في فهم أشياء تستفيدها إما بذلك النظر أو فيما يستقبل من العلم، فتبقى هذه المسألة في ذهنك، ثم بعد مدة مديدة ربما احتجت إليها، ثم ذكرت أن هذا الأمر ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فمثلا قد يقرأ أحدكم كتاب خلق أفعال العباد للبخاري يمر عليه، وإذا كان حاضر القلب سيمر عليه حديث: إن الله صنع كل صانع وصنعته. هذا الحديث الذين مروا وقلوبهم حاضرة على خلق أفعال العباد، سئل منهم من سئل عن تسمية الله بالصانع وصفه بذلك، فصار فيه بحث من هذه الجهة في الحديث الوارد. فهو لما قرأ خلق أفعال العباد لم يكن يتعمد أن ينظر إلى هذا المعنى، لأن خلق أفعال العباد كتاب موضوع لمسألة من مسائل الاعتقاد، وذكر المصنف غيرها معها، ولم يكن هذا من المسائل الكبرى المبينة فيه، لكن علق بقلبه لما كان مقبلا على معرفة فوائده، علق هذا المعنى في قلبه ثم بنى عليه القول في المسألة. فينبغي للمتعلم أن ينظر في هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب وغيره نظرا تفصيليا على الوجه الذي ذكرناه. وهذا الذي تقدم كله في المقام الذي يكون قبل الدرس، ويحتاج إليه المتعلم نصف ساعة أو أقل، وقد يشق في المبتدأ فيتدرب فيه مدة حتى يصل إلى هذه المدة أو أقل، وهي رياضة نافعة جدا لما ذكرناه آنفا من وجوه الفائدة فيها. وأما المقام الثاني فهو المقام في أثناء الدرس، بمعرفة الحال التي ينبغي أن يكون عليها المتعلم في مجالس الدرس لتحسين تلقيه وتقوية ترقيه، وذلك يجمع أمورا ثلاثة. الأول جمع القوى المدركة للعلم، جمع القوى المدركة للعلم. والثاني حسن التفهم لما يلقى إليك منه، حسن التفهم لما يلقى إليك منه. والثالث تقييده وكتابته، تقييده وكتابته. فهذه الأمور الثلاثة يجب أن تحيط بك في مجلس الدرس، سواء كان في شرح عمدة الأحكام أو في غيره من الدروس، وهي كذلك أمور ينبغي أن تكون محيطة بك في كل مجلس ترجو الفائدة منه. فأما الأمر الأول وهو جمع القوى المدركة للعلم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للنفس نوافذ يصل منها العلم إليها، فإذا فتحت هذه النوافذ بقوة ودخل فيها العلم بيسر وسهولة استقر العلم في النفس، وإذا كانت هذه النوافذ مغلقة كلية أو تغلق تارة وتفتح تارة لحق المتلقي ضعف بقدر ما يفتح ويغلق. وجمعت هذه القوى في قوله تعالى تقريرا لهذا الأصل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فهذه الأمور الثلاثة بها يدرك العلم، والله لما ذكرها جعل مقدمة ذكرها الإعلام بأن أحدنا يولد ولا شيء معه من العلم، فقال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا أردتم أن تعلموا فإن لكم قوى ثلاثة هي طرق وصول العلم. ومن هذا تعلم أن ما يذكر في تراجم بعض أهل العلم من أنهم ولدوا ومعهم شيء من العلم خلاف هذا الأصل، فخلاف هذا الأصل يكون آية معجبة لا تثبت بمجرد الذكر، فقد تكون كرامة لكن طريق الكرامة ثبوتها بإسناد صحيح. أما أن يقال إن فلانا لما ولد وكان في آخر عمره فقيها خريتا، لما ولد لم يقع باكيا وكان يقول مالك 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 مالك، يعني أنه منذ ميلاده حتى آخر حياته كان المذهب المالكي حاضرا في قلبه بابتداء ذكر اسم إمامه، فمثل هذا لا يقبل ما لم يثبت بإسناد صحيح. وكذا روي في هذا المعنى جملة من المروي يدفعها قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما لم يثبت ذلك بطريق صحيح على وجه الكرامة. ثم بين الله عز وجل موارد العلم والقوى الموصلة إليه، وهي السمع والبصر والفؤاد. هذه القوى الثلاث هي التي تدرك بها العلم، فينبغي أن تجمع في الدرس بصرك وسمعك وفؤادك حتى يستقر ما يلقى إليك من العلم في نفسك. فحينئذ عندما يحضر الطالب ويبدد بصره، فتارة يقلب صفحات الكتاب وينظر الأحاديث المستقبلة، وتارة ينظر عن يمينه وينظر عن شماله ويعدد تارة الأنوار المنطفئة في سراج المسجد في سقف المسجد، فمثل هذا قد أضعف قوته البصرية، فهو أشبه بمن يريد أن يتبرد بالهواء ويفتح نافذة تارة ويغلقها تارة أخرى، فيحصل له ضعف من جهة البصر، بخلاف من يجمع بصره على الأحاديث إذا قرئت والترجمة إذا ذكرت. ومثله كذلك إذا بدد سمعه وفرقه، فإنه يحصل له ضعف
في الإدراك بحسب ما يفوته من السمع. ومن أعظم مفضله في الأزمنة المتأخرة هذه الهواتف الجوالة، فعندما يرن الجوال يسبب تشويشا على صاحبه وعلى الآخرين في أسماعهم، ويشق غالبا أن تجتذب سمعك من الركون والإصغاء إليه، ومنه وهو أشد أن يهاتف بالجوال فيسمع ما يقال إليه. ومن هذا الجنس الرسائل الصوتية، فتجد بعض الطلبة في الدرس ولا يجيب على الجوال حقيقة ويجيب عليه حكما، يشغل الرسالة الصوتية ثم يمسك هاتفه بهذا الشكل، أنت الخاسر الأكبر، فإنه يفوتك من العلم بقدر ما يفوت من السمع. وأشده فوتا مجالس السماع الحديث النبوي أو غيره من الكتب، فإن قوة السمع واحدة، فإما أن تستمع وتسمع ما يقرأ ويلقى، وإما أن تسمع غيره. فمثلا الذي يجلس في سماع للبخاري أو لكتاب التوحيد ثم يتصل به فيرد ويكلم شيئا قليلا كدقيقة أو دقيقتين وثلاث وأربع وخمس ثم يغلقه، هذا حصل له السماع كاملا أم عليه فوت؟ عليه فوت، لأنه هذه المدة كان سمعه مشغولا بغير ما يقرأ، فحينئذ يكون قد فاته. وأهل العلم كانوا يتوقعون في الواو والفاء في فوتها بالسماع، والآن تجد من الناس من يستجيز أنه يفوته أشياء كثيرة ثم يكتب له سمع كاملا. ففي أحد المجالس اغتنم أحدهم وجود فراغ في آخر المسجد، ثم ذهب فنام نومة يسيرة تبلغ ساعة، ثم رجع ليجلس في المجلس وليأخذ ورقة مكتوب فيها سمع كتاب كذا وكذا كاملا فلان ابن فلان. وتارة يخرجون مدة طويلة ويحصل لهم فوت في السماع، وتارة يسمعون بهذه الهواتف الجوالة وبغيرها ويكون السماع غير واضح، ومع ذلك يكتب السماع الكامل. وهذا إذا خفي على الناس لا يخفى على رب الناس، ولا يروج في صنعة العلم إلا الصدق. قال وكيع: لا يرتفع في هذه الصنعة إلا صادق. العلم الرافع الخافض فيه هو الله سبحانه وتعالى. وعند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. فالذي بيده الرفع والخفض في العلم هو الله سبحانه وتعالى، وإذا غش الإنسان فيه وضع من نفسه ولحقه السوء فيما يستقبل من أيامه. ومن هذا الجنس تبديد قوة السماع على الوجه الذي ذكرناه، فينبغي أن تكون قوة السمع حاضرة، وكذلك ينبغي أن تكون قوة القلب حاضرة، فيجمع قلبه بالكلية على الكلام الذي يلقى إليه، فلا يرسل بصره ويقبل بأذنه والقلب منه في كل واد شعبة، فهذا لا ينفع. فالقوة هنا تكون ضعيفة، وأشد القوى مضرة إذا فقدت هي قوة القلب. فإذا كان الإنسان يحضر مجلس الدرس ويسمع ويبصر الشيخ ولا يلتفت، ولكنه يفكر الآن بقلبه بعد هذا الدرس إذا خرجنا كيف أرتب؟ أين سنذهب؟ هل من المناسب أن يكون وقت فنذهب ونجلس ونتقهوى؟ ثم أين نتقهوى؟ هل من المناسب المكان الفلاني؟ هل تكون قهوة فقط أم يكون مع القهوة عشاء؟ وسرحان في الدرس على هذه الأفكار أو غيرها من الأفكار. فمثل هذا قوته القلبية غير مجتمعة، فعند ذلك يضعف إدراكه، فلا بد من وجود القوة المدركة للعلم حاضرة في مجلس الدرس. والأمر الثاني حسن التفهم لما يلقى، حسن التفهم لما يلقى. فإذا جمعت تلك القوى المدركة فينبغي أن تشتغل بحسن التفهم الذي يسمى التعقل، ولذلك ملئ القرآن بقوله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالعقل هو حسن التفهم، أن تدرك ما يلقى إليك وتتفهمه تفهما كليا. فهذا التعقل والفهم به يقوى الأخذ، ويفضل الناس بعضهم على بعض بهذه القوة. والله عز وجل لما ذكر داود وسليمان قال بعد ذلك ذاكرا فضل سليمان قال ففهمناها سليمان، فظهرت فضيلته عليه الصلاة والسلام بما رزق من الفهم الذي نشأ من حسن التعقل. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام اختصمت عنده امرأتان في صبي، فقالت إحداهما هو لي، فقالت الكبرى هو لي، وقالت هو ابني، وقالت الصغرى هو ابني، فأمر به داود للكبرى، فمرتا على سليمان فأمر بشقه نصفين، يكون كل واحدة نصف أو شق. فسكتت الكبرى وقالت الصغرى هو لها، فقضى به للصغرى. لماذا؟ لأن ظهرت رحمتها، لا تريد أن يموت ويقتل، ففهمها سليمان عليه الصلاة والسلام وحكم به للصغرى. فهذا التعقل وحسن التفهم يجعل إدراكك لما يلقى إليك من الدرس واضحا جريا ثابتا راسخا. ثم هذه القوة إذا تتابعت معك وصارت رياضة تحرص عليها في كل درس، سيكبر عقلك ويعظم إدراكك ويحسن تعقلك لأي شيء يمر بك. فالقوى تبنى شيئا فشيئا، فكما تبنى القوى الظاهرة بالأكل والرياضة، فالقوى الباطنة تبنى بمثل هذا. فإذا كنت حريصا على التعقل والتفهم في هذا الدرس وفي غيره من الدروس التي تحضرها سواء عندي أو عند غيري، سينتج من ذلك أن قوة التعقل والفهم عندك تترقى حتى تكون مدركا بصيرا حكيما. وبهذا بعد توفيق الله تصنع العقول. وكذلك كانت مجالس العلم، فقد كانت مجالس العلم مصانع للعقول. يبنى العقل عند المتعلم، لا أن يأتي فيحصل على المعلومة ثم يخرج لا يملك عقلا ويكون طائشا لا ينزل العلم منزلته، فيقع في خبط عشواء فيما ينسبه إلى الدين وفيما يعامل به المسلمين. فينبغي أن يحرص المتعلم على ابتغاء هذا المأخذ وهو حسن التعقل، وينبغي على المعلم أن يقويه بين الفينة والفينة بشواهد تبرز حسن التعقل والإدراك والفهم والفرق بين من يملك عقلا ومن لا يملك عقلا. وأحوج ما يكون الناس في أزمنة الفتن وذهاب كثير من السنة والعلم إلى العقلاء الذين يملكون علما راسخا وعقلا رشيدا، فهم يوظفون هذا العلم فيما ينفع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه مر مع شيخه وجماعة من أصحابه يعني ابن تيمية على جماعة من التتار وهم يشربون الخمر وقد سكروا، فقصدهم رجل من أصحابه فنهاهم وزجرهم، فعاب عليه ابن تيمية فعله وقال إن هؤلاء إذا أفاقوا من سكرهم شو يسوون؟ قتلوا المسلمين، قتلوا المسلمين. ولا شك أن هذا دعوة من ابن تيمية إلى إقرار المنكرات وانتشار المسكرات، صح؟ هكذا يقول البسطاء الساذجون الذين يقودون أنفسهم والآخرين إلى الهاوية، لكن العقلاء يعرفون المسألة حق قدرها ويعبدون الناس حاكما أو محكوما لله سبحانه وتعالى. فحسن التعقل والإدراك يجعل العلم الذي معك حصنا يحميك من الفتن ويحمي الآخرين اللائدين بك، ويقودكم جميعا إلى الفوز عند الله والنجاة من عذابه. فأنت إذا سكن قلبك بالإيمان لا تبتغي فوزا عند أحد سوى الله سبحانه وتعالى، ولا ترجو من الخلق شكرا، ولا تخاف منهم كفرا، ولا تلتمس منهم ذكرا، ولكنك تتعبد لله سبحانه وتعالى بأمره ونهيه، وتدور مع خبره وخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما تبرع به ذمتك. ولا يعينك على ذلك مثل العقل الرشيد الذي ينبغي على الطلبة أن يحرصوا على اكتسابه بمثل هذه الجادة التي ذكرت، وهي حسن التعقل مع إمداد المعلمين لهم بما يقوي عقولهم، ومراجعتهم هم لمعلميهم فيما يشكل عليهم حتى يمدوهم بالعقل. فأنت تراجع معلمك في أي شيء كان، ثم تقنع بأن الذي أرشدك إليه معلمك هو الأنفع لك حينئذ. فقد تأتي إلى معلمك تارة وتذكر له شيئا فيقول اشتغل بما ينفعك، وهذا حينئذ هو الأنفع لك أن تشتغل بما ينفعك. وتارة تأتيه فتسأله عن شيء فيبين لك كيت وكيت، لأنه رأى أن البيان الذي يذكره لك هو أنفع لك. فتارة يعامل المتلقي بشيء، وتارة يعامل بشيء آخر، وتارة يعامل ذلك المتلقي بشيء، وتارة يعامل ذلك المتلقي بشيء آخر. فينبغي أن تحرص على تفهم هذا من أحوال شيوخك. ومن اللطيف مما استفدته في هذا الباب من بعض العلماء، وهو شيخنا عبد الله بن عقيل رحمه الله، أنني أخبرته بوفاة شيخ من شيوخنا كان صاحبا له في القضاء، فضرب موعدا لي أن آتي في المكان الفلاني وألقاه هو من معه للذهاب إلى محل العزاء لأنني أدل بيته، وذلك في اليوم الثاني. فكان كذلك، فذهبنا واتفقنا عند هذا المحل وسرنا جميعا، ثم دخلنا على البيت وكان ممتلئا بأندمس، فعزينا من وجدنا ثم أجلسنا في ذلك المقام. أجلس الشيخ وأنا قريب منه بجانبه، ثم بعد مدة دخل رجل معظم من وجهاء هذا البلد، فقام الناس إليه يهرعون، ثم أدخل في مجلس أكبر من المجلس الذي نحن فيه، ومن لم يقم إليه أولا لحقه آخرا، فصار الناس ينسلون من هذا المجلس شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى لم يبقى في هذا المجلس إلا ثلاثة: الشيخ وأنا ورجل من وجهاء الرياض. كان آخر كلامه أن قال: يا شيخ عبد الله، لقد حضر فلان، وهو إذا أخبر أني هنا سيفتقدني، فأنا أستأذنك أن أذهب. فأذن له الشيخ. وكنت قبل أن يقول هذا الكلام ظننت أن الشيخ لم يعلم بحضوره، فقلت له: يا شيخ، قد حضر فلان. فقال لي: اصبر. فصبرت حتى كان آخر الأمر أن خرج الجميع ولم يبقى في المجلس إلا اثنين. والإنسان يقول حينئذ: لأي شيء تأخرنا لنؤخر، يعني سنكون آخر الناس إن تأخر. ثم بعد ذلك قال لي الشيخ: قم الآن، قم. فقمنا، فلما دخلنا ذلك المجلس وإذا الناس فيه قد استقروا واستووا على مجالسهم، يعني الشيخ لم يرد أن يدخل مع هيئة الناس فيضيع قدره ولا يعرف مجلسه، حتى إذا استقروا دخل بارزا في المجلس، ثم قرب من هذا المعظم ليسلم عليه، فقام ابنه، ابن الشيخ المتوفى رحمة الله عليه، وقال: هذا الشيخ فلان. فقال ذلك المعظم: معروف معروف، وأخذه وأجلسه بجنبه. انظر العقل هنا، العقل هذا الذي فعل من التريث والصبر حتى يستقر الناس ثم القيام بعد ذلك. وربما أنت كنت تحدث نفسك لماذا نتأخر، لماذا الشيخ يجلس في آخر الناس، لماذا لماذا، ثم رأيت الحال أن العاقل وصل إلى ما يريد على الحال الحسنة. فبمثل هذا تكون مجالس الدرس مصانع للعقول. والأمر الثالث التقييد، والأمر الثالث ذكرنا باسم ايش عندكم؟ التقييد والكتابة. التقييد والكتابة وأصله الكتب الإلهية، وأصله الكتب الإلهية، فإن الله عز وجل قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. فإنزال الكتاب مكتوبا يراد منه إبقاء ما ينفع مقيدا محفوظا. وروي في ذلك أحاديث وآثار كحديث قيد العلم بالكتابة وفيه ضعف، ورويت آثار كثيرة عن الصحابة فمن بعدهم، ذكر كثيرا منها أبو بكر الخطيب الحافظ في كتاب تقييد العلم. فإذا أردت أن تكمل استفادتك من مجلس الدرس فينبغي عند كونك فيه أن تقيد ما يلقى إليك، فتحرص على تقييده تقييدا كاملا. فإذا كان الكلام صفوا كله فينبغي أن تقيده أجمع. وإذا كان يمازجه أشياء زائدة فانتخب ما ينفع من الكلام الذي يلقى إليك، فأنت تقيد الأنفع، وقد يكون كل ما يلقى وقد يكون بعضا مما يلقى. ولا يحسن بطالب العلم أن يحضر مجلسا من مجالس الدرس دون أن يكتب شيئا، ينبغي له أن يحرص على الكتابة. فالأمر كما قال الأول العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الجهالة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. ينبغي أن يحرص الإنسان على تقييد العلم وكتابته. وقد يتخذ بعض الطلبة طريقا آخر فيلقون بأسماعهم ثم يستمعون الدرس مرة أخرى ويقيدون، وهذا طريق حسن لكن هو محفوف بالمخاطرة، فقد يسمع ويفرغ وقد لا يسمع مرة ثانية. ثم كذلك فيه تضييع لما ينبغي من تقوية قلبه من اقتدار الكتابة مع حضور القلب، وهذه مهارة ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم، فهو يسمع ويفهم ويقيد، وشيئا فشيئا تربو هذه المكنة والقوة في قلبه حتى تستتم فينتفع انتفاعا كليا منها. وقد كانوا يستحبون أن يكون طالب العلم سريع الكتابة، ومن شعر عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي قوله حدثنا شيخنا الكناني عن أبيه صاحب الخطابة أسرع أخ العلم في ثلاث الأكل والمشي والكتابة، يعني يسرع الإنسان في هذه الأشياء ومن جملتها كتابة العلم. ينبغي أن تحرص أنت على أن تكتب كتابة سريعة وتعتاد ذلك، فإنه أقوى في ترقية ملكاتك وتقوية قلبك. وهذا الذي ذكرناه كله يتعلق بما ينبغي أن يكون عليه الطالب في المقام الثاني وهو في أثناء الدرس. وبقي المقام الثالث وهو المقام الذي يكون بعد الدرس. فإذا انفصل المتعلم عن الدرس قبل مجيء موعده القابل سواء كان يوميا أو أسبوعيا أو غير ذلك، فإنه ينبغي أن يحرص على أمرين أحدهما التحفظ والآخر المذاكرة مع أقران. فأما الأمر الأول وهو التحفظ فهذا البناء عند العرب تفعل، وهو طلب للشيء بكلفة ومنه التكلم والتحلم والتعلم. قال الكهجي في نيل المنى ورابع الأبواب للتكلف نحو تعلمت وجئت مقتفي، يعني الاقتفاء والتعلم هذا يحتاج إلى كلفة، فأنت ينبغي أن تنفق من قوتك ووقتك في حفظ ما ألقي إليك من العلم. فمثلا سبق مما تقدم أن ذكرنا وجها من الوجوه، فقلنا قوله رقيت بفتح الراء وكسر القاف أي صعدت وعلوت، فهذه الفائدة ينبغي أن تتحفظها بتكرارها مرات كثيرة حتى تستقر في قلبك استقرارا يشبه استقرار المحفوظ وإن لم يكن هو، لكنك أكثرت من ذكرها حتى ثبتت في قلبك، ثم تنتقل إلى ما بعدها ثم ما بعدها حتى تستتم ما أخذته في الدرس المتقدم. وأما الأمر الآخر فهو المذاكرة مع الأقران، فينبغي أن يكون لك وقت تتقاول مع أصحابك الذين يحضرون ذلك المجلس بمراجعة القول فيما ذكر فيه، وهو الأمر الذي تم اعتماده بعد المغرب في يوم الأربعاء، أن الدرس الماضي يكون له حلقة أو أكثر للمدارسة فيذكر ما سبق على وجه الإعادة، وهذا نافع جدا. فتارة يكون من منفعته أن يستقر الدرس في قلبك، وتارة يكون من منفعته أن تصحح خطأ فهمك، فتكون قد سمعت شيئا على وجه الخطأ فإذا دارست به غيرك بين لك أن هذا الذي فهمته خطأ وأن وجه القول فيه كيت وكيت. وكان من المراتب المعروفة في سلم التعليم عند الأوائل رتبة المعيد، ذكرها تفصيلا السبكي في معيد النعم ومبيد النقم وغيره. فالمعيد هو الذي يجلس للطلبة يعيد معهم ما سبق في مجلس الدرس مع الشيخ ويتدارسونه ويتذاكرونه، وهذا بالغ النفع شديد الأهمية سواء كان في هذه الحلقة بعد المغرب أو في حلقة تعقدها مع صاحب أو أكثر، ولو في بيتك أو بيته تتذاكرون فيها ما سبق ذكره في ذلك المجلس. فإذا وجد التحفظ والمذاكرة بعد الانفصال عن مجلس الدرس مع ما تقدم قوي العلم في القلب، وبهذا استتم ثبوته ورسوخه، وكان طالبه طالبا للعلم حقا وحقيقة، قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، لأن توارد هذه الأمور في أخذه يجعل أخذه متينا. لا الحال التي نراها من أن الطالب يأتي ثم يفتح الكتاب مع الشيخ ثم يعلق ما يعلق، يحضر تارة ويغيب تارة في قلبه وسمعه وبصره، ثم يخرج ثم يلقي الكتاب في السيارة ثم لا يكون عهده به حتى يأتي إلى الدرس الآخر، وربما لا يأتي بالكتاب لأنه نسيه في سيارة زميله وطول الأسبوع لم يذكر. وهذا الفصام النكد بين المتعلم وبين درسه هو الذي جعل الطلبة ينفقون أوقاتا كثيرة ولا يحصلون العلم الذي يريده. فتجد بعض الطلبة يشكي يقول أنا حضرت الآن أحضر لمدة 8 سنين 9 سنين 10 سنين أحضر مجالس الدروس لكن ما استفدت. إذا لم تستفد فابحث عن الخطأ والخلل والعلة أين هي، تفقد هذا الذي ذكرناه في نفسك أين أنت منه. وقد لا يكون مقصورا على هذا، فكما يوجد علل عند الطلبة يوجد علل عند الشيوخ تمنع وصول العلم إلى المتعلمين، لكن المقصود الآن فيما يتعلق بأخذك هنا مما يتعلق بالمقامات مما يتصل بالمقامات الثلاثة المذكورة، فصحح حالك مع كل مقام. ففي المقام الأول قبل حضورك إلى الدرس ينبغي أن يكون لك مع الكتاب جولة، وإذا حضرت مجلس الدرس ينبغي أن تكون لك جولة أخرى، وإذا انفصلت عن الدرس ينبغي أن تكون لك جولة ثالثة. ولو أن طالب العلم استتم هذه المقامات الثلاثة بحقها في كل كتاب يدرسه، ولو اقتصر على درس أصول العلم الأسبوعي في مستويات الأربعة، فأنا كفيل له بأن يدرك من العلم شيئا كثيرا لم يدركه أكثر طلبة الزمان، لأن هذا أخذ للعلم على الوجه الذي تصل به إلى النافع منه. وأما غيره فتوجد مسالك كثيرة لأخذه العلم لكنها لا تنفع المتعلمين ولا يصلون منها إلى العلم الذي ينبغي أن يفيدهم وأن يستقر في قلوبهم. بقي من تتمة ما سبق مما يتعلق بما ذكرناه فيما يتعلق بتقوية الترقي وتحسين التلقي في هذا الدرس أمران يحسن الإنباه إليهما. أحدهما صفة استفادة غير الحنبلي منه، صفة استفادة غير الحنبلي منه، فقد يحضر هذا الدرس إما مباشرة أو عبر النقل طلبة يتفقهون في مذاهب سوى المذهب الحنبلي غير المذهب الحنبلي كالحنفية أو المالكية أو الشافعية، فطريق استفادتهم من الدرس بعد وضوح ما يلقى إليهم من العلم في الفروع والأحكام المتعلقة بهذه الأحاديث أن ينظروا حكم هذا الفرع في مذهبهم من كتاب معتمد ثم يعلقوه مقابل هذا الفرع، ثم يعلقوه مقابل هذا الفرع. فمثلا في حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال لا، وسئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال نعم. فالحنبلي عنده من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، ودلالة الحديثين عليه أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل في قوله نعم، فإن السؤال مقدر في الجواب يعني نعم توضأ منه كما قال في الفرائد البهية ثم السؤال عندهم معاد قل في الجواب حسب ما أفاده، قل في الجواب حسب ما أفاده. إذا جاء الطالب الشافعي أو الحنفي أو المالكي عند هذا الفرع وعرف هذا الحنابلة يذهب إلى كتاب معتمد، الشافعي ينظر في المنهاج، الحنفي ينظر في الكنز، والمالكي ينظر في خليل، يبحث عن هذا الفرع عندهم ثم يعلقه بجانب هذا، يكتب وفي مذهبنا أنه لا ينفع. هنا يستقر العلم ويستفيد فائدة كاملة من هذا الدرس بما يناسب الحال التي هو عليه. والأمر الثاني أن ما قمت به من العدول عن استكمال شرح عمدة الأحكام والإنباه إلى هذا الكلام الذي ذكرتموه لا يناقض مقصود برنامج أصول العلم ولا ينافي أخذ العلم، بل هو حقيقة أخذه، فإن المعلم إذا رأى ما هو أنفع للطلبة وجههم إليه ولو اقتضى ذلك تأخيرا لما هم فيه مشغولون. وهذا كان يقع من الشيخ عبد العزيز بن باز ومن الشيخ ابن عثيمين وغيرهما من العلماء، فتارة يقرأ في ذلك يقرأ في الدرس بحث كلف به في مسألة واحدة ولا يقرأ الكتاب، وتارة يؤتى بكتاب آخر يتعلق بتحرير مسألة فيقرأ ويعلق عليه، لأن المقصود هو إيصال ما ينفع للطلبة. وقد يكون فيما يلقى مما يحصل به النفع شيء عظيم لا يوجد إلا في ذلك المجلس، لكن يعاب إذا كان فيه إشغال للمتعلمين بما لا ينفعهم، إذا كان فيه إشغال للمتعلمين بما ينفعهم هذا يعاب. مثلا لو أني فكرت أنا فكرة وقلت أريد أن أصنف مسانيد عمدة الأحكام، يعني إيش مسانيد عمدة الأحكام؟ يعني كل صحابي وأحاديثه عددها، مثلا نقول مسند أبي هريرة انظر رقم كذا ورقم كذا ورقم كذا، ثم مسند يجمع حديث العمدة على المسانيد. فلو أتيت إلى مجلس الدرس وقلت للطلبة هيا كل واحد منكم يفتح كتاب العمدة، عمدة الأحكام، ثم أنت فلان باب كذا، أنت فلان فلان باب كذا، عين المسانيد، وأنت فلان فلان عين المسانيد، وأنت فلان فلان عين المسانيد من كتاب مثلا باب الاستطابة، ثم هذا باب السواك، ثم هذا إلى نصل باب الحيض، ثم نمشي فيه إلى آخره، ثم أجمع هذه الأوراق وألف منها إيش؟ مسانيد عمدة الأحكام. صورت الفكرة؟ هذا إشغال للطلبة بما لا ينفعهم، ما في نفع للطلبة كبير إنهم يعرفون مسانيد عمدة الأحكام، وهذا يجمع مسانيد كتاب باب السواك، وهذا مسانيد باب الحيض، وكم في حديث لعائشة، وكم قليل النفع جدا. فلو فعل في مجلس الدرس كان عيبا ونقصا لا ينبغي فعله، وأشنع منه أن يشغل الطلبة فيما لا يلزمه، أشنع من هذا أن يلزم الطلبة بأشياء لا تنفعهم ولا علاقة لهم بها، فيمضي الدرس في هذا الشيء ولا فائدة منه. وهذا يقع بأمور كثيرة، يقع بأمور كثيرة متنوعة، تارة يرسل القول في الحياة السياسية، وتارة في الحياة الاجتماعية، وتارة في الحياة الاقتصادية، تجد يجتمعون في مجلس على قراءة كتاب في تفسير ابن كثير، ثم بعد ذلك يقرأ شيء يسير، ثم بعد ذلك يتحدث وشلون اليوم سوق الأسهم، بالمناسبة الذي ذكر هذا الراوي سهم بن جبل، شو أخبار سوق الأسهم اليوم، ثم يفتح باب سوق الأسهم. هذا يوجد، تجد أشياء مجالس يظلم قلبك بها، لأنه يخرج من مقصد الدرس إلى مجلس إلى كلام آخر لا فائدة منه ولا نفع له للمتعلم، فهذا قليل الفائدة. ولم تكن هكذا مجالس العلم، فمجالس العلم حتى مع العامة ينبغي أن يكون لها قدر من الثبوت والرسوخ. وفي أخبار شيخ شيوخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أنه كان إذا دعاه أحد من عامة الناس إلى القهوة كما يقول أهل النجد أجاب، وكان هذا من لطف بن سعدي. بن سعدي كان رحمه الله لطيفا في معشره، وساعده على ذلك قلة الناس وصغر البلد، فكان إذا قال له أحد يا شيخ عبد الرحمن نبين قهويك، قال خلاص الوعد الجابلة، الوعد بعد المغرب يوم كذا، الوعد كذا، فيعطيهم موعد. وأحيانا تجد في نفس الموعد ما يدل على حسن معاشرته، فمنها أن رجلا قال له يوما يا شيخ عبد الرحمن نبيك توعدنا على القهوة، فقال له السنة هذه ما أقدر أجيك أبدا، لكن أبشر السنة القادمة. فقال يا شيخ عبد الرحمن السنة القادمة وين احنا، ما ندري حيين ولا ميتين، حطني موعد قريب. كان الشيخ في آخر ذي الحجة والرجال قال له يا فلان ترى ما بقي على ذي الحجة إلا يومين ونجيك إن شاء الله تعالى. فكان يقول لبعض أصحابه إذا جلسنا معهم ورأيتموهم يتحدثون ولم يسألوني عن شيء فاسألوني أنتم، يعني يقول لبعض الطلبة اسألوني لعلي أفيدهم شيء وأفتح باب الأسئلة، يعني دخلت عند عوام وسألوك كيف الحال وشلونك عساك طيب، وتجي سوالف كثيرة قد لا يفزعون لسؤالك في العلم، لكن إذا فطنت أحد من أصحابك وسألك بعد ذلك هم يسألون، فيحصل بذلك المنفعة لهم من زيارتك، أنه ليس فقط حديثا عابرا، أنه ليس فقط حديث عابر، لكن فيه فوائد من فوائد العلم، وهذا من وجوه العقل. انظر حسن العقل الذي كان يفعله الشيخ ابن سعدي، واستفاده من استفاده منه في حياته أو بعد مماته رحمه الله تعالى. هذا جملة ما كان ينبغي أن نتحدث عنه الليلة، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل سنبدأ في الجادة الجديدة بعد استجلائها ونكمل بها الكتاب. بقي على النصف 9 دقائق، فأفتح المجال لمن عنده سؤال مباشرة عما ذكرنا، يرفع يده ويسأل بصوت واضح. يسأل هذا السائل يقول هل يحفظ الطالب المتن الآن في درسه؟ والجواب أن ما يعرض لك من ذلك إن كانت لك جادة علمية وخطة في المحفوظات فلا تعدل عنها إلى غيرها، بل تلتزم جادتك العلمية التي أنت فيها حتى تأتي إلى مثل هذا الكتاب. وهذا الجواب يحتاج إليه في الدراسات الجامعية، فمثلا أو غيرها. فمثلا إذا طلب منكم أستاذ يدرسكم كتاب النكاح من زاد المستقنع أن تحفظوا هذا الكتاب، فإن كان على وجه الإلزام فلا محس، وإن كان على وجه الاختيار فاجتنبه. إذا كنت مشغولا بجادة علمية فتبقى على هذه الجادة حتى يأتيك حفظ زاد المستقنع أو ما يقوم مقامه في محله من هذه الجادة. يسأل الأخ وائل يقول: قبل الدرس هل ينصح بالنظر في شيء من شروحه وكذلك بعد الدرس؟ والجواب: لا ينبغي أن يكون كذلك، ينبغي أن يجمع المتعلم نظره على المتن فقط، لأن الشروح تحجب، فيكون نظرك في فهم الأحاديث من خلال تلك الشروح لا من خلال إرسال ذهنك وتقوية عقلك، فاجتنب أن تنظر في شرح. ومن هذا الاجتناب أن لا تحضر بشرح في مجلس الدرس، ولم يكن هذا من عادة أهل العلم، فهم لا يحضرون الشرح أبدا إلا إن كان الشيخ يحضره فلا بأس. وقد أدركنا من أدركنا من العلماء إذا شرحوا ألفية ابن مالك ربما أحضروا شرح ابن عقيل مع حاشية الخضري لأن فيها نكتا، فالطلبة معهم المتن وهو يشرح لهم، وربما أشار إلى شيء مما ذكر في الحاشية فيقول: وقد أشار إلى هذه المسألة الخضري في حاشيته فقال كيت وكيت، فيستفيدون علما زائدا. فأنت لا تحضر، فأنت لا تنظر قبل حضورك الدرس في شرح، ولا تحضر بشرح لا لي ولا لغيره، فإن هذا يقطع الطالب، فالطالب إذا ينظر في شرح يتفرق فهمه، ينظر في هذا ماذا يقول وهذا ما يقول، طيب هذا الآن يقول خلافه، الظاهر أن هذا الشيخ اللي يتكلم الظاهر أنه مضيع، لا لا الشارح أنه مضيع، يبقى في هذه الدوامة. هذا واقع، هذا واقع، تجد بعض الطلبة هو يستدرك هم هو فاهم، هم هو فاهم الكلام الذي يلقى إليه، مشغول هذا وما جعل الله إيش لرجل من قلبين في جوفه، فلا يمكن أن يكون كذلك. كذلك إذا انفصلت عن الدرس إياك أن تنظر في شرح، انظر في شرح واحد هو شرح شيخك، اجمع قلبك عليه بالتحفظ وال إيش مدارسة، تحفظ المدارسة. متى تنظر في الشروح؟ إذا استوعبت من العلم فأردت بعد ذلك أن تدرس أو أن تصنف فشد حيلك. إذا جئت بالدرس بعد ذلك عدة الأحكام هات 100 شرح أمامك، وإياك أن تأخذ وتقرأ على الطلبة، هذا فعل من لا يعقل العلم، لكن تقتصر على المهمة، تلخصها تلخيصا تاما تعطيها الطلبة. أما يأتي الإنسان يجي يشرح عمدة الأحكام وجايب معه 15 شرح، ترى مهم يشرح العمدة، لا، فتح الباري والمفهم وشرح النووي وشروح أخرى، وهذا غلط. أنت الآن عليك جهد إذا كنت أن تريد أن تعلم أن تنظر في تعطي من وقتك وتنظر في الكتب وتلخصها وتتفهمها وتأتي للطلبة تعطيهم خلاصة سائغة، هذا الذي ينفعهم، لا أن تعطيهم شيئا مشوشا مروجا. وكذلك إذا أردت أن تصنف فافعل هذا، إذا أنت بتصنف في شرح كتاب أو في مسألة فانظر ما شئت من الكتب، أما عند التعلم احرص على ما يلقى إليك فقط، إذا وجد هذا في الناس يقوى فيهم العلم، أما التشويش بهذه الطريقة الموجودة هذا يضيع طالب العلم. وهي من الأشياء التي كانت التي حدثت ولم تكن من قبل، كان الطلبة إذا الشيخ شرح لهم كتاب ما في كتب يروحون ينظرون، ما في شروح، يجمعون أنفسهم حلقة ويتدارسونها، وربما جلسوا بعد العشاء إلى وقت متأخر يتدارسونها، فلما طبعت الكتب ضاع العلم، الكتب بكثرتها وانتشارها فيه ضياع للعلم، لأنه صار محلا لكل أحد يتناوله على الحال التي يريد وهو لا يفهم. هذا وقع عند الناس، تجد من الناس هو رأى هذه الكتب ثم يتكلم، مثل أحدهم تعرفون كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، كتاب كبير في 14 مجلدة، طيب 27 إحدى الطبعات وبعض الطبعات 14، لكن بين هذين العددين أحدهم مرة مصوره ويقول انظروا كيف احتل الخلاف في مسألة فقهية هذا القدر من البحث في هذا الكتاب ويحسب أن الكتاب في بحث مسألة الأغاني، فيقول مثل هذا، هذا الذي نضحك منه على الآخرين يمكن أن نجد عندنا شيء أن نضحك منه، وذلك بأن تجد الإنسان يجري في مضمار ليس له، يجي يأتي يفتح الشروع يفتح الشروع، بعض الطلبة يأتي يقول أنا الآن درست ثلاثة الأصول، يرسل لي رسالة وقرأت شرح فلان شرح فلان شرح فلان، هل يكفي أم ينبغي أن أقرأ شرحا آخر؟ إلى متى تقرأ شرح آخر؟ الشروح كثيرة، وبعد ذلك يعني على قولة عوامنا تربص فيها الكتاب، العلم كثير، ينبغي أن تنتقل إلى كتاب آخر وإلى فن آخر، لكن احرص على شرح شيخك. ولذلك دائم بعض الإخوة يرسل لي ما أفضل شرح تنصح به للطالب، فأقول له شرح شيخك، شرح شيخ هذا أفضل شيء لك، تجمع سواء أنا أو غيري ممن تقرأ عنده، تجمع قلبك على هذا الدرس قبل وأثناء وبعد. لو وجدت هذه يدرك الطلبة في مدة يسيرة. في الصحيح عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر، معناه العلم صعب ولا شاء ولا يسير؟ سهل، العلم سهل وميسور، لكن إذا أخذ بطريقه، أما إذا أخذ بغير طريقه هذا يصير صعبا. يجي المعلم ويقول عن أبي هريرة، يتكلم في أبي هريرة، هل أبو هريرة ممنوع من الصرف أو مصروف، وما أصل هذه الكلمة، وأنها وقعت في بعض الألفاظ يا أبا هر، ما الفرق بين هريرة والفرق بين هر؟ و الله المستعان، قد بعد ترى يتوسع جزاه الله خير، عنده كتاب الحيوان للدميري فيروح يجيب الكلام على القطط فيذكر للطلبة، هذا لا يفيد، هذا لا يفيد، كما أني أعيب هذا على نفسي وأنا معلم أن يوجد هذا. ينبغي أن يعقل المتعلم أن بعض الأحوال إياك وإياها، لا تفهم خطأ فتقول فلان يؤدلجنا لا يريد أن نقرأ إلا شروحه، لا، نحن لم نقل هذا، أنا أقول سواء عندي أو عند غيري، هذه هي الطريقة الصحيحة، الطريقة الصحيحة هي هذا، حتى لو لم تحضر عندي أبدا ووجدت معلم يعلمك، نحن نريد الناس يتعلمون بنا ولا بغيرنا، لكن سر على هذه الطريقة إذا أردت أن تستفيد. غيره
نعم. لو أن سماع المحاضرات لك أو لغيرك هل هذا يقتل البصر ويبقي السمع والقلب؟
يقول الأخ هل سماع المحاضرات والدروس هل هذا يضعف البصر؟ الجواب تتعطل هنا قوة من القوة، تتعطل قوة من القوة وهي قوة البصر، إذا اجتمعت القوة الثلاث صار الأخذ أقوى، وإذا وجدت قوة أو قوتين صار هناك نوع من الأخذ ولكنه أقل. فالإنسان الذي يسمع شيئا ليس كالذي يسمع ويبصر ويرى، اجتماع القوة كلها يجعلك حاضر القوة في أخذ العلم، وكون هناك قوة أو قوتين فقط هذا يجعل ذلك أضعف، وقد تكون الحالة التي أنت عليها لا تناسب هذه القوة، تجد بعض الإخوان يقول أنا والله بستمع الدرس هذا، ويجي يستمع للدرس وقد اضطجع مضطجع ويسمع الدرس، كيف بيكون قلبك حاضر؟ سيأخذ قلبك كل شعبة ما تستطيع، بخلاف لو حضرت وأمامك معلمك وأصغيت بسمعك وحضر قلبك فتكون الإفادة الاستفادة أكبر. لكن السماع مفيد، السماع مفيد، لكن فيه جزء من القوة المدركة وليس جميع القوة المدركة. سم، ارفع صوتك، ماذا يفعل الطالب إذا كان يحضر عند معلم يتوسع كثيرا؟ الجواب أنه إذا لم تكن له مندوحة سوى هذا الدرس فلا يجد غيره يحرص عليه، إذا لم يجد طريق للتعلم إلا هذا المعلم يحرص عليه، وإن كان يجد غيره من المعلمين الذين يجمعون له أطراف الكلام مما يهمه فيحرص على هؤلاء، لأن المقصود من الدرس ليس هو التوسع، المقصود هو إيصال ما ينفع، وهذه هي التي كان عليها من سبق من العلماء. ربما تسمعون شريط في القواعد الأربع 46 دقيقة للشيخ ابن باز، وتجد في الوسطية شريطين يعني مادة صوتية قليلة والتعليقات فيه قليلة، فبعض الطلبة يقول الحضور عند المشايخ الكبار مثل ابن باز وغيره قليل الفائدة لأن التعليقات قليلة، وهذا خطأ في قياس الفائدة، ليس الفائدة بكثرة ما يلقى وقلته، الفائدة بنفعه، أن يكون هذا أنفع، وهذا هو الأنفع للطالب حينئذ. الأنفع للطالب أن يتلقاه على هذا الوجه. ولذلك تجد أن الذين نشأوا على تلك الطريقة انتفعوا، نبغ منهم العلماء والقضاة والمعلمون وغير ذلك. وأما الذين يدرسون على هذه الطريقة فهم ينقطعون، أكثر هؤلاء ينقطعون. أنا أذكر في الثانوي حضرت درسا في فتح الباري، وكان الدرس حافلا مشهودا، يعني ما شاء الله طلبة كثير، كنا في هذه السن وصرنا وكبرنا أناس. فتح الباري بثقله وطوله في درس أسبوعي لا يمكن أن يتم على جمهور غفير، قد يكون درس خاص وسنين طويلة نعم، لكن بهذا الشكل لا يتم. ولذلك تجد أن هؤلاء انقطعوا، حتى شيخهم انقطع عن التدريس. لماذا؟ لأنك أنت إذا ذهبت تحاول جبل لم تستطع، لكن حاول ما تقدر عليه شيئا فشيئا حتى يستفيد الناس وتستفيد أنت.
نعم نعم أنت الأخ. نعم إيش؟ هل هناك أشياء تمنع التعقل؟ تعين هذه أشياء تتعلق بأصل كلي وهو رياضة العقل. رياضة العقل أمر اعتنى به الفلاسفة اليونان وعظموه وكبروه، والشريعة الإسلامية اعتنت به بطرائق مختلفة أكثر من عناية الفلاسفة اليونان. والفرق بين الرياضة العقلية في الشرع أنها كانت بوحي، وأما عند الفلاسفة وغيرهم فكانت بفكر، كانت بفكر فلسفة فقط. ففرق بين الرياضة العقلية الناشئة من الوحي والرياضة العقلية الناشئة من الفكر والفلسفة. والمبهورون بتنمية الفكر عبر الفلسفة يفوتهم أن الأعظم هو تنمية العقل من خلال الشرع، خطاب الشرع. فرياضة العقل أصل نافع، وفي الشريعة الغراء قرآنا وسنة ما يبني هذا العقل، لكن بيان هذا الأصل يحتاج إلى مدة طويلة سواء كان في العلم أو في غيره. المقصود رياضة العقل كله كأصل كلي، كيف يقوى عقله. وما أنزل القرآن علينا إلا وفيه هذا الأصل مقرر من وجوه مختلفة. قال تعالى وما يعقلها إلا العالمون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وغيرها من الآيات إجمالا وتفصيلا تقوي العقل. فالإقبال على الشرع وخاصة القرآن يجعل عقلك قويا. فالعقل المتمرن برياضة الوحي أقوى ممن يتمرن بالرياضيات أو المنطق أو الفلسفة. هذه موارد لتقوية العقل، تعرفون أنتم المنطق القديم والمنطق الحديث والفلسفة بأنواعها على اختلاف مدارس الحديثة، أو كذلك الرياضيات والجبر والهندسة، هذه كلها من وجود تقوية العقل. لكن ليس شيء يقوي العقل مثل خطاب القرآن. الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله، ويقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كبيرا. هذه كل يدل على أن القرآن مما يقوى به العقل، لكن يحتاج إلى أخذ. فبدل أن ينفق المتعلم المبهور وغيره وقتا ينظر فيما كتبه الأوائل مثل أفلاطون أو أرسطو أو من تأخر بعدهم مثل هيجل وديكارت وغيرهم من الفلاسفة، يبحث عن أن يكون له فكر ونظر، أقبل على القرآن الكريم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واحرص على تقوية عقلك فيها. وعند ذلك ستفهم كثيرا من المسائل فهما صحيحا، وتعرف منزلة كل مسألة مما يتحدث عنه الناس بمنطق عقلي يناسب مداركهم وأفهامهم، ويكون لك قوة وعدة. فالناس عندما يتحدث منهم من يتحدث مستفجعا عن حكم الردة وقتل المرتد، يغفل عن أن الدول كافة تعد خيانة الوطن والبلد جريمة يستحق بها القتل. فخيانة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من خيانة غيرهما، فاستحقاق القتل والعقوبة المشددة أولى من استحقاقها هنا. هذا وجه دلالته شرعية واضحة محضة، والهجرة النبوية دالة على تقرير هذا المعنى. المقصود أنه كمثال في تقرير أن
الإنسان إذا رضى عقله بالشرع سيكون هو الأقوى، وإذا خاف الله وكان متبعا أمره فسيكون هو الأتقى والأقوى والأبقى. ولذلك وعد الله سبحانه وتعالى بأن يستخلف من المتقين، المتقون لله سبحانه وتعالى هم الباقون، هم الذين لهم الظهور والقوة في الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر القول والبيان في هذا المجلس، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا به جميعا، ونستكمل شرح عمدة الأحكام في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.